بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه وقفتنا الثانية ضمن وقفات هذه الدورة المباركة 90 بعد 100 الأولى، والخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي متعلقة بنماذج من فتواه رحمه الله تعالى الدالة على رسوخه في العلم. وقد انتقينا بعض هذه الفتاوى من هذا المجموع المصنف له. نعم،
هذا جواب مسائل سئل عنها شيخنا الشيخ العالم.
هذا المجموع مهم يا إخواني، طبعا ده ليس ترويجا يعني للشراء، لكن حقيقة المجموع هذا مهم جدا يكون عند الواحد، لأن الحقيقة أنا حتى يعني أردت أن أنتقي بعض الفتاوى وجدت أن جميع الفتاوى تحتاج الآن أطلع عليها الحقيقة، جميع الفتاوى يعني تنظر إلى فتوى يمكن أن تتركها كلها فتاوى مهمة جدا، وكذلك رسائله الأخرى رحمه الله تعالى، فهذا مجموع مهم جدا، فمن قدر على اقتنائه فلا يفوت الفرصة. بارك الله فيك. نعم،
هذا جواب مسائل سئل عنها شيخنا الشيخ العالم المبجل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد صلاة الجمعة سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة فله من الأجر كذا وكذا، ومنها ما روي أن الله سبحانه وتعالى قال من قال حين يصبح ويمسي حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات كفيته صادقا كان أو كاذبا، ومنها قراءة آية الصيام أول ليلة من رمضان في العشاء هل يسن ذلك أم لا، ومنها قراءة آخر سورة المائدة آخر رمضان ليلة العيد هل يسن ذلك أم لا، ومنها الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك ثلث صلاتي إلى أن قال إذن يكفيك الله ما أهمك، ومنها الدعاء بعد سنة الفجر قبل الإقامة هل ورد فيه شيء، ومنها تمكين الصبي من اللوح الذي فيه قرآن لا يمكن التحرز منه لقلة عقل الصبي، ومنها سؤال الله بحق الكعبة وطوافي عليك يا رب وبحق محمد ومدينته عليك يا رب وبحق القرآن عليك يا رب وبحق جبريل والملائكة والجنة والنار والشمس والقمر والأقطاب والأبدال والأوتاد وغيرها، ومنها من صلى التراويح 8 ركعات وقرأ جزءا وأوتر بثلاث هل ينكر عليه، ومنها رفع اليدين في الدعاء بعد السنن. الجواب الحمد لله.
سئل عن كل هذا، ما حكم هذه الحديث من جهة الصحة وهذه المسائل التي سئل عنها؟ نعم، فأجاب
الحمد لله. أما الذي يروى من قال بعد صلاة الجمعة كذا إلى آخره فلا أعلم له أصلا والله سبحانه أعلم.
أما الذي يروى من قال بعد صلاة الجمعة كذا إلى آخره فلا أعلم له أصلا والله سبحانه وتعالى، وهو من قال بعد صلاة الجمعة سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة فله من الأجر كذا وكذا، فهذا ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما عن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذه من أذكار الصباح والمساء الواردة. نعم،
وما روي من قول حسب
صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري كلمتان حبيبتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما وجود هذا الذكر بعد الجمعة فلا أصل له. نعم،
وما روي من قول
نعم،
وما روي من قول حسبي الله ونعم الوكيل إلى آخره فهذا كذب ظاهر.
نعم، وهو أن الله قال بوروي أن الله قال من قال حين يصبح ويمسي حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات كفيته صادقا كان أو كاذبا. لكن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذه وردت. نعم.
وأما قراءة آيات الصيام في العشاء أول ليلة من رمضان فلا أعلم لهذا أصلا، وإنما استحب أحمد في رواية عنه قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان، واستحبه الشيخ تقي الدين.
نعم، هذا إذا ورد له دليل، فالله أعلم ما هو الدليل الذي اعتمد عليه. إنما استحب أحمد في رواية عنه قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان، واستحبه الشيخ تقي الدين. هذا إذا ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتفاق من الصحابة، عمل من الصحابة رضي الله عليهم، أو عمل من الأمة، فهذا نقتدي بهم فيه، ولا ندري وجه استحباب ذلك من شيخ الإسلام ولا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تخصيص بعض الصور، بعض الصور أو الآيات، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا نخال أحمد رحمه الله تعالى أو شيخ الإسلام إلا وهما مستمسكان بالأدلة، فما أدري، ما اطلعت على وجه استحباب ذلك كما ذكر شيخ الإسلام. لعل أحد يبحث وجه ذلك عند شيخ الإسلام. نعم نعم. ولو تخصيص شيء، تخصيص سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان، نعم هذا يحتاج إلى دليل خاص، تخصيص يحتاج إلى دليل خاص، تقييد العبادة بزمن ما، بقدر ما، بكذا، تحتاج إلى يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
وأما قراءة آخر
بخلاف الرقية، الرقية الإنسان يرقي بما ورد وهو الأكمل، ولو زاد على ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فلو الإنسان مثلا كان يقرأ أول الصافات مثلا، أو يقرأ بعض الصور التي قد يراها مثلا تؤثر في الجن، أو بعض الصور التي قد تكون من باب الوعيد، فهذا لا بأس به، فالأمر بذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وضع قيدا وقال لا بأس برقية ما لم تكن شركا. إنما أن يقرأ الإنسان آية كذا في وقت كذا في صلاة كذا، هذا يحتاج إلى دليل، مثل ما ورد في السنة الصحيحة تخصيص سورة الكافرون وسورة الإخلاص في صبح الفجر وصبح وسنة المغرب وركعتي الطواف، مثل قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء وقلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أيضا في سنة الفجر في بعض الأحيان، كل هذا ورد، فما ورد به الدليل نلجأ إليه، أما إذا لم يرد الدليل بشيء من هذا فهذا يحتاج إلى دليل. لكن أظن أن شيخ الإسلام أكيد أنه أورد لذلك وجها. نعم.
وأما قراءة آخر سورة المائدة آخر ليلة من رمضان فلا ينبغي تحري ذلك ولا اعتياده، لأنه لم يرد فيه شيء ولا علمنا أحدا استحبه.
نعم.
وأما الذي قال
بعض الناس قد يخصص بعض هذه الأشياء، فمثلا مع أول ليلة يقرأ مثل هذا، مثلا يوم الجمعة يقرأ مثلا سورة الجمعة، أو يقرأ شيئا من سورة الكهف في صلاة المغرب، أو ليلة الجمعة بحيث يذكر الناس مثلا، كل هذه التخصيصات تحتاج إلى دليل، ولا ينبغي الإنسان أن يفعلها بدون دليل، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك كذا من صلاتي، فالمراد والله أعلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اللهم صل على محمد ونحو ذلك، ففيه الإرشاد إلى الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويراد بالصلاة عليهم الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، فكأنه قال كم أجعل لك من دعائي والله أعلم. والدعاء قبل الإقامة لا بأس به، فعله بعض من يقتدى به، وأما مس الصبي المكتوب من القرآن
يعني إذا كان قصده بين الأذان والإقامة يعني قضي القامة الأذان والإقامة فهذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الأوقات المستحب ومن الأوقات التي ترجى فيها الإجابة بين الأذان وبين الإقامة بين الأذان وبين الإقامة. نعم.
وأما مس الصبي
نعم نعم عقب الصلاة الخمس عقب الصلاة الخمس من قال من العلماء وترجم بالدعاء لما بعد الصلاة فقصدوا الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتضمن بعضها الدعاء لكن دعاء مخصوص يرفع الإنسان يديه فيه ويخص بالدعاء فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من يقول بالدعاء قصده الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفي جملة منها الدعاء في جملة منها الدعاء فهذه تكون من جملة الأذكار أما دعاء خاص منفرد بعدما يفرغ من الأذكار يرفع يديه ويدعو فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدنا بعض العلماء يترجم بدعاء بعد الصلاة فقصده ذكر الأذكار التي فيها إيه؟ مثل اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعض أدعية وردت في الأذكار بعض أدعية وردت في الأذكار وهذا نظيره أيضا ما ورد من دعاء في الركوع وبواب البخاري عليه يعني الذكر الذي تضمن هذا الدعاء لكن أن يكون محلا للدعاء كما في السجود يكون محل الدعاء فادعو الإنسان مثلا بصلاح أولاده وكذا وكذا هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لكن ورد اللهم اغفر لي في ذلك من جملة الأذكار الواردة من جملة الأذكار الواردة أما دعاء مخصوص هذا القصد دعاء مخصوص بعدما يفرغ الإنسان أذكار يدعو به هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه ولهذا لا يدعو الإنسان بعد صلاة الفريضة بدعاء مخصوص متميز عن هذه الأذكار لكن أن يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفيها أو هي متضمنة لبعض الأدعية فهذا المقصود منه ذكر هذه الأذكار الواردة بعد الصلاة الواردة بعد الصلاة أما صلاة السنة بين الأذان والإقامة فإن اكتفى بالدعاء فيها في السجود فقد حقق السنة بأن أرجى الدعاء ما كان بين الأذان والإقامة من أرجى الدعاء من أوقات الفضيلة يعني أو أنه إذا دعا أحيانا بعد فراغه من السنة فهذا لا بأس به ولو رفع يديه فهذا لا إشكال لأن رفع اليدين من سنن الدعاء هذا بالنسبة للنافلة يعني صلى سنة الصبح وبعد السنة بين الأذان والإقامة رفع يديه ودعا لا ينكر عليه هذا لا بأس به لأن السنة وردت بالدعاء بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة نعم 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 لا يبعد أنه يقال في بدعة لكن لو قيل بأن خلاف الأولى لم يثبت خلاف السنة يكون أفضل لأن فيه نوع شبهة نعم في الصلاة في الصلاة ليس بصحيح لا ليس بصحيح ليس بصحيح يعني مثلا اللهم وسع لي في رزقي اللهم مثلا يسر أمر زواج ولدي اللهم هذا لا إشكال فيها أصلا إن شاء الله لا إشكال فيها ولا يقال هذا من الكلام الخارج عن الصلاة لا نعم لكن الأكمل والأفضل ألا يدعو الإنسان ربه بدنيا محضة لأن لو دعا بدنيا محضة قد يهلك بها لو دعا بمال وفقط لو دعا بولد وفقط قد يهلك بمال وولد لكن إذا دعا بالولد قيد بالصلاح قال ولدا صالحا بالمال أعني عليه ووفقني فيه واهدني فيه علما نافعا ولا يدعو الإنسان بدنيا محضة بدنيا محضة لأن الإنسان قد يهلك بهذه الدنيا المحضة فقد يكون الولد سبب تعاسته لا سبب سعادته والولد لا عبرة به ولا قيمة به له إلا إذا كان صالح. نعم في ماذا؟ اللي هو الدعاء بعد الصلاة، الدعاء المخصوص المنفصل يستنكر ولو مرة واحدة. ليه؟ لأنه لم يرد دعاء منفصل عن الأذكار، بعدما فرغ من الأذكار رفع يديه ودعا الله عز وجل بصلاح الولد بكذا بكذا بكذا، نقول شيء لم يسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن قال من العلماء بالدعاء قصده الاستدلال بما ورد من أذكار تتضمن أدعية، لكن دعاء مخصوص منفصل لا نعلم له أصلا في السنة، فهذا ينكر عليه، يقال له ما الدليل؟ نعم لا، هم يقولون الدعاء مطلقا، هم يقولون اعتمادا على النصوص العامة في فضيلة الدعاء، لكن نقول النصوص العامة اجعلها عامة، لكن كونك تخصص دبر الصلاة هذه الهيئة وهذه الصفة تحتاج إلى دليل، ولا دليل. أيضا مسألة عقب القرب بإطلاق، يعني عقب القرب بإطلاق لا، لكن مثل مثلا نقول في ختم القرآن قد يستدل بهذا نظرا لفعل بعض الصحابة زي أنس رضي الله عنه أو كذا، فنستأنس بفعل الصحابة رضوان الله عليهم في هذا، إنما أيضا لا نعمم، يعني إنسان مثلا يتصدق ثم يدعو ويقول من السنن إنسان يدعو بعد الصدقة، إنسان يدعو مثلا بعد مثلا إصلاح بين الناس بين كذا، هذا أيضا تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. لكن عندنا الدعاء على قسمين، دعاء عام في سائر المواضع ادعو بما شئت وهذا شيء طيب، ودعاء مخصوص وهو ما ورد في بعض المواضع، وما ورد في بعض المواضع هذا إما ثبت به النص أو ثبت به مثلا عمل الصحابة أو عمل الأمة، ولهذا لا نجرؤ أن نقول مثلا الدعاء مثلا في ختم القرآن بدعة أو كذا. ليه؟ لورود ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليه، وإن كنا نقول بأن الأولى للإنسان أن يجعله على وفق ما ورد عن الصحابة، وهو حينما تكون الختمة خارج الصلاة، خارج الصلاة. لكن إذا قالوا لكن على هذا مثلا عمل المسلمين في عصور، فنقول يستأنس بمثل هذا، ولهذا لا نبالغ فيه، يعني لا 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 ينكر الإنسان مثل هذا، وإن كان هو بنفسه لو جعل الدعاء عقب هذه الختمة يكون في إذا كان خارج الصلاة أو في الصلاة في السجود مثلا، يعني إذا خطأ في صلاته فإنه يجتهد في سجوده، يجتهد في سجوده في الدعاء، لأنه مظنة إن شاء الله الإجابة بعد هذه الطاعة. فمثل هذا لماذا نقوله؟ لأننا نستأنس بفعل الصحابة بفعل الأمة بفعل كذا، إنما مثلا أن نأتي بمورد خاص لا دليل عليه هذا قاله بعض العلم، لكن كما قلت لكم أن أعلى ما يستدلون به وما ورد من دعاء في الأذكار التي تكون دبر الصلاة، ونقول هذا الدعاء إنما هو ضمن أذكار وليس دعاء منفصلا بعد الأذكار يقوله الإنسان. نعم يعني ما فيش إشكالية، يعني بعدما يفرغ من موعظة طيفة يقول فاللهم فلسأل الله عز وجل أنفعنا بما قلنا وكذا، وأن يجعله مثلا ذخرا لنا عنده وأن يثيبنا عليه وأن يرزقنا ويكون يدفع بذلك، هذا لا إشكال، أي ولا إشكال، لا إشكال. نعم لا إشكال. إذا وعظ ودعا هذا في نهاية كلماته لا إشكال. نعم هذا صنع أهل العلم في مصنفاتهم في كلماتهم، لا إشكال، لا نحجر واسعا. نعم لأن هذا تبع وليس أصالة، هذا تبع. ولهذا لو أنا أدعو الميت عقب مثلا كلمة عليك موعود على القبر وبعدما أفر مثلا من هذه الموعظة فقل فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى، هذا لا بأس، هذا تابع، بخلاف من يبدأ فيقول إني داع فأمينه ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم، كلام شيخ الإسلام.
وذكر الفتاوى الكبرى
ويقرأ في الميكروفون
عشان ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ويقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد وهو أحسن مما نقله غيره أنه يبتدئ بها التراويح، قال لأنها أول ما نزل.
ولو أول ما نزل يبقى إذن هيتجه قول من قال بأنه يقرأ آخر سورة المائدة لأنها آخر ما نزل على بعض الأقوال، هذا كله يحتاج إلى دليل.
فروع لابن مفلح.
نعم،
فروع لابن مفلح نقل نفس الكلام عن أحمد.
قال واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم لأنها أول ما نزل.
وفي الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام نقل نفس الكلام ويقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم لأنها أول ما نزل.
ده
ما ورد عن شيخ الإسلام.
أي نعم، لا هذا ولأحد أن يقول أقرأ مثلا أنا إمام مثلا في المدينة، سأقوم في المدينة أقرأ أول آيات نزلت في المدينة والثاني بمكة أول آيات نزلت في مكة والثالث مثلا في إذا نزل بلد نزلها مثلا رسول الله يقول أقرأ بها في كذا، هذا كله يحتاج إلى دليل حقيقة يحتاج إلى، ولو قال ذلك أحمد ولو قال ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. فالمستحب هنا يحتاج إلى دليل، لأن المستحب مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، والمطلوب إما واجب وإما مستحب وردت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نوسع أو يكون هذا عمل الصحابة أو عمل الأمة، فعلى العين وعلى الرأس، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
الشيخ بكر أبو زيد.
نعم،
الشيخ بكر أبو زيد قال تنبيه في طبقات ابن أبي يعلى والفروع والاختيارات للبعلي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحب قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة من رمضان، وعلل ذلك بأنها أول سورة نزلت من القرآن في رمضان، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، ولم أرى لهذا الاستحباب دليلا فليحرر.
الحمد لله، صحيح، يعني هم علمونا، الإمام أحمد علمنا هذا وشيخ الإسلام علمنا هذا، وعليه فإننا نتحاكم إلى القاعدة، لأننا بذلك لو اعتقدنا هذا لكون أحمد قال ولكون ابن تيمية قال فإنه سيورد علينا أشياء كثيرة جدا في هذا الباب إذا جئنا ننكرها، قالوا على ما قبلتم هذا وتركتم هذا، معاني بقى معاني. يبقى إيه الإشكال مثلا أنك أنت تقرأ في المناسبات بصور، تقرأ في المناسبات فتجعل المناسبات مثلا واردة، تقرأ مثلا يبقى بدر كانت في مثلا يوم كذا يبقى تقرأ آيات بدر، أحد الخندق كذا كذا تقرأ هذه الآيات مثلا تفكيرا للناس. فلو قال لك القائل على ما تقرأ تقول لأنها مثلا لو جيت أقصد تنكر على من يقرأ بهذه المناسبات، يقول على ما تنكر علي وأنت قد قرأت سورة العلق مثلا لأنها أول ما نزلت في أول رمضان، حيث إن هذا القرآن أنزل في رمضان، وهل فات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهل فات الصحابة ذلك، وهل لما جمع عمر الناس على هذا استحب لهم ذلك؟ فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا لا يحتاج، أن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في يرد، مع أن بعض العلماء أظن هذا منقول أيضا شيخ العثيمين التعبير بالاستحباب غير التعبير بالمسنون، فالمسنون إذا كان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستحباب فمثل المعنى العام الذي قد يقبل، المعنى العام مثل مثلا ما يقال إيه يعني يستحب لطالب العلم أن يكون صاحب سمت على سمت العلماء على سمت كذا، يعني مثلا لو جيت أنا أدرسكم الآن وأنا لابس ترنج مثلا هتنكروا علي تبلي، أقول لك هذه الدليل على الإنكار، ما الدليل يعني حرام، تقول لي لا مش حرام، أقول لك طيب على ما تنكر، تقول يعني سمت أهل العلم كده، ليس هذا سمت، نقول لك سمت يعني يعني النبي أمر بهذا، فيقال استحباب، فتمشى مع المعاني العامة المقبولة. لا زال أهل العلم لهم سمتهم الخاص، سمت، فعليه يتوسعون في عبارة المستحب، أما المسنون فأن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقال مثلا فيستحب ختم القرآن في رمضان، يستحب الختم، مع أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختموا في رمضان، يقال يستحب. ليه؟ لأن المعنى العام يعني يتمشى مع هذا، هو أن نسمع الناس القرآن في رمضان أو كذا وكذا، يستحب فيقال يستحب. هناك توسع عندهم في عبارة الاستحباب عن عبارة السنية، فالسنية تكون إذا كانت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب إذا تمشى مع معنى عام. لكن نقول أيضا هذا التوسع لا ينبغي الإنسان أن يخصص به شيئا، لكن مثلا مسائل السمت، مسائل مثلا أن يختم القرآن، لأنه ما في مانع أن يختم القرآن، ما في مانع أن يختم القرآن، ولا في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختموا القرآن في رمضان. ومثل مثلا نقول إيه المستحب في العقيقة، أن الإنسان يطبخ معها وكذا وكذا، وإن كان لم يرد هذا، الوارد هو أنك تذبح وتوزع، لكن لو أنك مثلا توسعت فطبخت ودعوت الناس وكذا ووزعت هذا، فيقال مستحب. نظرا لماذا؟ نظرا لأن هذا فيه زيادة نفقة، وفيه زيادة تأليف قلوب، وفيه معاني أخرى قد تجتمع معك في كذا إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فالشاهد أنا قالت مستحب، هذه قد تكون أوسع من مسألة مسنون. الشيخ أظن ذكرها في شرح المتع، لو شوف غير أحمد، شوف أحد يبحث هذا، نعم شوف يا عبد اللطيف في الممتع أظن ذكر هذا المصطلح. نعم المناو حكم على إيه في حديث ماذا؟ لا شك ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لا شك. نعم 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 قال هات لأحمد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: اختلف العلماء رحمه الله هل المستحب مرادف للمسنون، او المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. فقال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل، بل إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه مستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، لهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب، ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الضبط، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك.
والأولى أن يقال فيما ورد بالدليل يقال يسن ويستحب، وفيما ورد بالتعليل يقال يستحب ولا يقال يسن. يبقى فيما ورد بالدليل يقال يستحب كذا يسن كذا، فهذا ورد بالدليل، وفيما يرد بالتعليل من جهة المعاني العامة من جهة الأصول العامة التي لا مانع فيها من قبل الشارع وكذا، فيقال في ذلك يستحب كذا ويستحب كذا موافقة للمعاني العامة التي دل عليها الدليل وليس الدليل المخصوص. فالشاهد يعني من هنا استحب أحمد رحمه الله تعالى هذا، أو استحب شيخ الإسلام هذا، كلمة استحب أحمد، يبقى محلوها يا أخوان يعني أنها مثلا معنى عام يستصحب في هذا الوقت، فهذا القرآن فهذا الشهر أنزل فيه القرآن، وأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيستحب تذكير الناس بهذا. لكن نقول أيضا هذا قد يعارضه ما قد يقال في جميع المناسبات، ويقال أيضا يستحب استحباب عاما يذكر في المسبب بالآيات أو كذا وكذا إلى آخره. وقد يأتيك واحد ويقول مثلا فيستحب أن تقرأ في سورة في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة يستحب أن تقرأ ما يناسب موضوع الخطبة من الآيات مما قد اعتده بعض الخطباء، وليس كذلك أيضا لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تعدد الموضوع فإن السنة أن تقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى وبالغاشية أو بالجمعة والمنافقون إلى غير ذلك. نعم، فلا يتوسع في هذا الباب. لكن الباب الذي لا مخالفة فيه أو لا يحتاج إلى تقييدات كما قلنا استحباب السمت مثلا، إيه استحباب الإنسان مثلا يوزع أو يطبخ مع العقيقة مثلا كذا كذا، الأمور العامة هذه مثلا استحباب أن الإنسان في الأفراح أو كذا يوافق عادة الناس، يعني مثلا وضع عنقود من النور أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سمته العام وهديه العام صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة القوم ما لم يرد في ذلك إيه مانع من الموانع. نعم.
قال: وأما مس الصبي المكتوب من القرآن في اللوح فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز، لكن لا يمكن التحرز من ذلك، وفيه رواية عن أحمد بالجواز، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
نعم، يعني هل يأخذ مس الصبي المكتوب من القرآن في اللوح، اللوح اللي يكتب على الخشب وكذا أو في شيء من هذا، هل يستحب مس اللوح بالنسبة للصبي؟ لأن الصبي لا يعرف الطهارة ولا يعرف كذا، فقال المشهور المذهب أنه لا يجوز، لكن لا يمكن التحرز من ذلك، معه لوح كيف لا يمس المكتوب؟ يصعب التحرز خصوصا بالنسبة للصبيان. لهذا يقول: وفيه رواية عن أحمد بالجواز. نعم.
وأما سؤال الله بحق هذه الأشياء التي ذكرتم فباطل لا أصل له، والمشروع إنما هو سؤال الله بأسمائه وصفاته كما في الأحاديث المشهورة.
نعم، يعني أن يقول طوافي عليك يا رب، يسأله بطوافي عليه، يسأله بحق القرآن عليه، يسأله بكذا بحق جبريل والملائكة، يقول السؤال بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، إلا إذا كان الحق حقا ورد به الشارع، ورد به الشارع فيسأل الله عز وجل بالحق الذي أوجبه على نفسه أو بالحق الذي ورد به الشارع. نعم، بحق ما وعدت بإجابة السائلين، بحق ما وعدت من نصرة المؤمنين، أسألك كذا وكذا، فهذا الحق حق ورد به الدليل. نعم نعم. مجمل مجمل، يعني لو أنه قصد التوفيق والهداية، أن من قرأ بحق يعني وفق وهدي، والإنسان في هذا يتبع المسنون، هذا هو الأفضل. نعم نعم. لكن حق الصفة ما هو؟ لكن لو يسأله بالصفة، نعم لا شك. نعم، لا لا ينبغي، لا ينبغي للصبي أن يمكن من المصاحف أو من هذه الأجزاء اللي فيها القرآن خالص، لا ينبغي أن يمكن منها إلا بطهارة، ينبغي أن يعلم هذا وأن يعود هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما اللوح هذا ليس مصحفا. نعم، فيتسامح في مسألة اللوح كم من خشب أو شيء كالصبورة التي يكون فيها القرآن، ما لا يتسامح في القرآن المطبوع في المصحف أو في جزء خاص. نعم، ما نقولك يعلم الأولاد. يكتب له في الكراس، الطفل الصغير الذي لم يميز، الذي لم يميز يكتب له في الكراس، أو أنه لو جعلت أشياء مع تكون تابعة، يعني ما يكون من القرآن يكون تابعا زي ككتب التفسير مثلا، فلو جعل هذا مثلا على حاشيته الحروف أو شيء من التفسير أو غير ذلك بحيث يخرج عن حكم المصحف الخالص، هذا لا بأس. نعم نعم كل هذه مجملات ينبغي أن توضح، أن توضح، لأن هو هنا هذا مجمل، ماذا تريد بالطواف؟ نعم.
قال: وأما اقتصار الإنسان على في التراويح على 11 ركعة فجائز، لحديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة.
نعم، على الوجه الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة القراءة. أما أن تجمع بين قصر القراءة وهذا العدد فهذا وإن أجزأ إلا أنه خلاف السنة، إلا أنه خلاف السنة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة، فإذا جاء الإنسان قرأ 11 ركعة بربع أو بربعين ما حقق المراد، ما حقق المراد. نعم.
وأما رفع اليدين في الدعاء بعد السنن
فلو اقتصر على 11 ركعة هذا جائز لا إشكال فيه، ولكن المسنون أنه يقرأ 11 ركعة قراءة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكما كان السلف بعد ذلك يقرؤون، فلقد كانوا يقرؤون بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، خصوصا في العصر الأخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله فيه، فكان إذا أقبل العصر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل، وكانوا يتعجلون السحور. نعم.
وأما رفع اليدين في الدعاء
زيادة على 11 ركعة فهذا نقل فيها الإجماع عن أهل العلم، نقل فيها الإجماع، نقل ذلك ابن قطان وغيره الإجماع على جواز ذلك، والأفضل والأكمل والأولى أن يقتصر على 11 ركعة مع القراءة الطويلة. أما إذا كان الناس لا يتحملون القراءة الطويلة فقصر في القراءة وزاد في الركعات فعلى هذا عمل المسلمين، على هذا عمل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تخالف سنته ذلك، لأنه قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولم يذكر أحد بدعية ذلك أبدا، ولم نسمع أصلا عن أحد من أهل العلم في هذا أن الزيادة هذه بدعة، إلا ما كان في هذا العصر من فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بالبدعية، وهذه لم يتابعه أحد من أهل العلم على ذلك، مع أن الشيخ طبعا وضع محترزات قال لكننا نقول أن الشخص مبتدع وكذا، لأن مثل هذه الأمور مثلا مما قد تخفى، إنما هو يتكلم عن فعل كفعل، لكن هذه فتوى خاطئة. أولا لأنها مخالفة للسنة، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة كما في حديث عائشة نفسها في الصحيح، وكما في حديث زيد بن خالد في الصحيح، وكما في حديث ابن عباس في الصحيح، ولهذا اتفق الفقهاء على جواز الزيادة. نعم مع نعم بالنسبة للمعين، نعم بالنسبة للمعين، أما بالنسبة للفعل فيحكم عليه بهذا. نعم 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 نعم.
وأما رفع اليدين في الدعاء بعد السنن أرجو ألا بأس به، لكن اجتهاد الإنسان في الدعاء قبل السلام أولى وأحرى بالإجابة.
نعم، عندك مواضع في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحث على الدعاء في السجود وقال فقامل أن يستجاب لكم فأقرأ ما يكون عبد النبي وهو ساجد، وكذلك قبل السلام ورد هذا الموضع من مواضع الدعاء أيضا، فالإنسان يطيل الدعاء فيه، هذا أولى من أن تدعو بعده وتدخل وتكون جميعا بين الدعاء بين الأذان مثلا والإقامة بين الأذان والإقامة تكون جامعا بين هذا الفضل وفضل الدعاء في السجود. ولكن لو فعله الإنسان لا إشكال فيه، لو فعل سجد. ولهذا نقول هذا يكون في السنة القبلية، لأننا نفعله ماذا؟ تحريا للدعاء بين الأذان والإقامة. أما السنة البعدية هذه لا محل لها، فيكون دعاؤك في السجود، يكون دعاؤك في السجود. نعم.
وسئل عن القراءة بالألحان ما صفتها، وهل يدخل فيه أن يستحسن الإنسان صوت رجل فيتعلمه ويقرأ به؟
سألتم هذه مسألة، قراءة بالألحان ما صفتها، وهل يدخل فيه أن يستحسن الإنسان صوت رجل فيتعلم ويقرأ به؟ يعني عجبني صوت مثلا فلان فأقرأ مثل ما يقرأ، تقليد يعني. نعم. ما حكم ذلك؟
وسئل عن تعليل أحمد رحمه الله لتحريم القنفذ أنه مسخ، فكيف حديث ابن مسعود
يعني يقول بتحريم القنفذ وعلل ذلك بأنه مسخ. نعم.
فكيف حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قبل ذلك. رواه مسلم.
نعم، قبل المسخ، وإن الله عز وجل إذا أهلك قوما بالمسخ لم يجعل لهم نسلا ولا عاقبة. إذن هذه القردة الموجودة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه الخنازير خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف نوجه تعليل أحمد لتحريم القنفذ بأنه إيه؟ مسخ، والأصل أن ما مسخ لا يبقى له نسل ولا عاقب. نعم.
وسئل أيضا عن قول الفضيل رحمه الله العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء.
نعم.
وسئل عن قول
العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء، فالصورتان ممنوعتان، ما وجه ذلك؟ ولماذا عبر هنا عن الشرك وعن هذا بالشرك وعبر عن هذا بالرياء؟ نعم.
وعن قول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله ولا ينفع المشرك قوله أنا لا أشرك بالله شيئا، لأن فعله أكذب قوله. نعم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، قلت
قد كرم الصنعاني يعني، فهو بيسأل أبا بطين عنه. نعم.
قلت قد صرح الفقهاء في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة وألا تعبدوا إلا إياه عن قوله أصليا ذكره في تطهير الاعتقاد.
نعم.
فأجاب رحمه الله أما قراءة القرآن بالألحان فكرهها العلماء، وقال أحمد ومالك هي بدعة، وقال أحمد
طبعا الصنعاني بيرى أن الذي يقع في هذا الشرك أو كذا يقول بأنه يصبح كافرا أصليا وليس مرتد. نعم.
قال أما قراءة
لأنه ما انتفع بالنطق ولا بكذا، لأنه لم يقولها على الوجه الذي تقبل، وهو ترك ما يناقضها. نعم. وهذا طبعا قول خالف فيه حتى أئمة الدعوة رحمهم الله. نعم.
أما قراءة القرآن بالألحان فكرهها العلماء، وقال أحمد ومالك هي بدعة، وقال أحمد يحسن صوته بقراءة القرآن.
المراد بالألحان المستحدثة يا أخوان، مثل المقامات عندنا، ليس التغني وتجميل الصوت، فالتغني وتجميل الصوت هذا طبع شيء لا يتعلم، إنما هذا الشيء تلفظه السجية والطبيعة والذوق وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استحب هذا ودعا إلى ذلك، تحسين الصوت بالقرآن، إنما المراد بالألحان الألحان المستحدثة. نعم. ومثلها المقامات، وهذه حضر منها العلماء منذ القديم، والطرطوشي رحمه الله تعالى في كتاب البدع والحوادث قد ذكر جملة من هذا من بدع القراء، ولا زال أهل العلم يذكرون من بدع القراء ما يذكرون في هذا الباب. نعم.
وقال احمد يحسن صوته بقراءة القرآن.
نعم هذا لا بأس به ان يحسن صوته وان يتغنى بذلك، هذا لا اشكال فيه. نعم.
وقال الشيخ
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقول أبي موسى لو عرفت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا أو كما قال رضي الله عنه. فدل هذا على استحبابي بل وقصدي تحسين الصوت، الإنسان يقصد لتحسين الصوت، فهذا مراد شرعا. لكن هذا باب وباب التزام الألحان المحدثة والمقامات بأن يكون حال طلعة الآية بطريقة معينة ثم في وسطها كذا ثم يعود فينزل ليختم الآية على طريقة كذا وكذا بحيث أنه لا يدخل مقاما في مقام وبحيث أنه يلتزم هذا المقام، فلا شك أن هذه قيود ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه في الحقيقة إنما هي ألحان الغناء. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين التلحين الذي يشبه الغناء مكروه.
نعم.
والألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود ومد المقصور وتحريك الساكن وتسكين المتحرك ونحو ذلك، يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة.
نعم هذا حسن من الشيخ أن يوضح المعنى الممنوع حتى لا يختلط بالمعنى المشروع. نعم.
ولها عند أهلها أسماء كالبربطي والرومي والمكي والإسكندراني والمصري والديباج والياقولي، أسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
عندنا الآن سيكا الحجاز مقامات يجعلونها هي مقامات الغناء أصلا. نعم.
أسماء مبتدعة
لا تعلمونها. لا لا هذا أنت زدت في هذا، لا ارفع الصوت هنا، لا انزل نزلة معينة، لا كذا كذا، ويتعلمون هذه المقامات وتربون عليه، وهذا غالب ما عند القراء الموجود الموجود مشاهير القراء. نعم.
أسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
لكن بعض الناس قد سبحان الله تلفظ السجيات مثل هذا، ولهذا قد يأتيك واحد يقول أنت تقرأ بمقام كذا وهو ما يسمع عن المقامات أصلا، لكن هو طبيعته إنما أتت بذلك. نعم.
فإن حصل من ذلك تغيير نظم القرآن كجعل الحركات حروفا فهو حرام.
لا شك يجعل الضمة واوا. ليه؟ لأنها تحتاج، أو الواو أو الواو ست واوات لأنها تحتاج إلى الإطالة، مثل المؤذن مثلا شهدوا أن محمدا رسول، ما في واو كده أبدا، ما في واو. فليه؟ أن النغمة يلزم منها ذلك، نغمة يلزم منها ذلك، ولو قصر اختلت النغمة عنده. نعم. فهذا كله غلط. وكذلك أصلا الغنة ممكن أن يغن مثلا بست حركات، الغنة نفسها ليه؟ لأن تحتاج إلى مثل هذا، وقد يترك الغنة من أساسها لأن المقام ما يحتاج إلى هذا، تجد حركة واحدة فيجعل الحرف المشدد وهو حرفان حرفا واحدا. فبينما مثلا أشهد أن محمدا ما تأتي معه أن، لا كده هيختل الايه، هيختل تختل الطريق، يبقى أشهد أن محمد، أن محمد صارت أن نون واحدة ومحمد الميم ميم ميما واحد، بينما يتبه هو في رسول ويمدها كثيرا جدا حتى قد تصل إلى عشر واوات، إلى عشر ايه واوات، فهذا ما يصلح. نعم.
سأل رجل الإمام أحمد عن ذلك فقال للسائل ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا محمد؟
يا محمد ما يصدق. كذلك لماذا تقول في الأذان كذلك؟ نعم. فيجعل ماذا؟ يجعل حركة حرفا، الحركة حرفا، ويجعل الحرف حركة، فهذا كله ممنوع. كذلك لو التزم من غير إخلال بالحروف والحركات، لكن لو التزم لحنا من ألحان الغناء المقامات المعروفة فهذا أيضا لا ينبغي. لكن لو شيء كما قلنا بحكم الطبيعة، لا شك أن هذا كما قلنا استحباب ورود التغني بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن وغير ذلك، هذا مما وردت به السنة. فالإنسان مثلا قد يتباكى وهو يقرأ، وقد يغير طبقة الصوت مع دلالة الآية، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. الإنسان يعيش مع القرآن ويعيش من معه من القرآن، فيفصل بين الاستفهام وبين مثلا كذا، بين الوعد وبين الوعيد، لا بما تلفظه، لا بما يتعلم من المقامات، وإنما يكون هذا من مراعاة المعاني، من مراعاة المعاني. فعند مقام الدعاء مثلا قد يقرأ بطريقة الداعي في مقام الدعاء مثلا، مثلا نعم. لكن بعضهم قد يتوسع في هذا، يعني مثلا مما سمعناه من أهله، من بعض أهل الأداء مثلا، أنه مثلا يأتي إلى آيات مثلا إيه، انتقاص اليهود للرب سبحانه وتعالى مثلا، أو المشركين وثنين، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فيأتي مثلا بيقرأ بطبقة معينة، حتى إذا جاء مثلا إيه، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، لا هذا يعني فيه التوسع، يعني كأنك لا تريد أن تسمع الناس يعني هذا القول، هو موجود في القرآن وهو الاتلاف. يعني مثل هذا قد يحصل في نوعه مبالغات. أو مثلا ما سمعناه أيضا من بعض أهل الأداء، اللي هو مثلا مد التعظيم في لا إله إلا الله، حتى ولو كان يقرأ القصر المنفصل، فإنه يأتي إلى مثلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مثلا، مثلا يعني، فيمدها على خلاف الأصل. فهذا كله من التوسع، لا شك أن بعض هؤلاء حصل عندهم من التوسع ما حصل. لكن نعود إلى الأصل، ألا وهو تحسين الصوت، وأن يتعايش الإنسان مع القرآن، وأن يتعامل حال قراءته أيضا تعامل الواقف الفاهم لهذا. هذا قد يستأنس له أيضا بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، أنه عند الدعاء كان يقف، عند رجاء الجنة كان يقف ويدعو، عند ذكر النار كان يقف ويستعيذ. بأن يحيى الإنسان مع القرآن، يعيش الإنسان مع القرآن بطبيعة سلسة وبصوت جميل لا تكلف فيه، لا تكلف فيه. نعم. والحقيقة هذه منها من الله، يعني على فكرة يا إخواني، هذه أمور منها ما قد يتعلم وده بيبقى صعب، ومنها ما قد يكون في طبيعة الإنسان. ولهذا بعض الناس تصلي وراء السنة هذه، وتصلي وراء بعد 10 سنوات الصوت طبقته واحدة والطريقة واحدة، ما يقرأ في الفاتحة والطريقة هذا هي طريقة واحدة لا تتغير. وبعض الناس لا، عنده حس مرهف، وعنده يعني ممكن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية غير الفاتحة في الركعة الأولى، أول الفاتحة غير آخر الفاتحة، ليه؟ عنده طبيعة يعني متنوعة، متنوعة، تجده مثلا يرفع الصوت هنا يخفض الصوت هنا، هو ما يقصد يعني في ذلك التكلف، وإنما هذا لأن الله عز وجل أحباب، مثل الخط الحسن، مثل الأشياء كثيرة قد يرزق الإنسان وإيه بها من الله سبحانه وتعالى، وهذه منا من الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله قد يستقيم، يكون سبب استقامته الاستماع لقراءة قارئ معين، قراءة قارئ معين. نعم
نعم. وروي
ما يتغير المعنى لكن مستفحش، فوق الست حركات، يعني وانت معك المد ما في مد عند أهل الأداء عن 6 حركات، جميع القراء ما في مد عندهم أكثر من 6 حركات، لكن يختلفون داخل بقى 6 حركات، في اللي عنده المد حركتين، في 3، في 4، في 5، في 6، على حسب. نعم. دي مسألة بقى أخرى، لو استحسان صوت المبتدئ، يعني أنا أظن الإنسان لا يمكن يستحسن صوت المبتدئ وسماعه مع وجود سوء المعتقد، مثل المرأة الحسنة المنظر، إذا أتعبتك في حياتك وطلقتها ها تستمتع بصورتها؟ أنت لا تريد أن يذكرك شيء منها أبدا، الصور تقطعها كلها، وإن كان طبعا يلزمك تقطيع الصور من غير هذا، لكن أقصد ما تريد أن ترى شيئا ولا تسمع صوتا. كذلك أيضا هذا المبتدع اللي بيؤصل بعد صلاته هذه الحسنة يؤصل للناس البدعة، فهو يقرأ بالصوت الحسن الرحمن على عرش استوى، وبعد ذلك يفسر للناس الرحمن على عرش استولى، فلا تريد أن تستمع منه. فلهذا نقول من جملة الهجر أن يهجر سماع هؤلاء، ولأن بعض الناس قد يراك تستمع له فلا يسألك ويقول لو كان هذا مبتدعا ما استمع عليه الشيخ فلان، كلما أركى معه في سيارته أراه يشغل مثل هذا، أراه يشغل مثل هذا، لأن الإنسان يحكم عليه بمثل هذا الأمر. فالإنسان من جملة ما يهجر، يهجر هؤلاء أيضا أهل البدع. لكن اعلموا أهل البدع الشبهاتية، نقصد المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية، إلى آخر. لكن في بعض الناس عندهم ماذا يا إخوان؟ عندهم مخالفات فيما تعلق بالحلال والحرام مثلا، وهؤلاء ما عندهم مثلا بدع لا صوفية ولا بدع كذا، لكن مثلا قد يطلب أجرا على تلاوة القرآن، هذه معصية وهذه محرمة، وربما ما عرف الحكم، بل الناس شجعوهم، بل كانوا يرون أن أول ما يؤخذ عليه المال تلاوة القرآن، وكانوا ونحن كنا نستمع يقول الشيخ مثلا فلان هذا كان رجل طيب والله ما حدد أجرا، كان اللي يعطونه يأخذه ويضع في جيبه، رجل صالح. فكان الناس لا يستقبحون هذا، فقد يكون بعضهم مات على هذا الظن، على هذا الظن. فمثل هذا، مثل هذا يعني قد يتسامح فيه ما لا يتسامح مع غيره من أهل البدع الشبهاتية المعروفة، هؤلاء لا يستمعون. يعني واحد إخواني، واحد مثلا تبليغي، واحد كذا وصوته حسن وكذا، لا تستمع لي أبدا ولا تقتني ولا تدخل في بيتك ولا يكون له صوت في بيتك أبدا. إنما مثلا خلونا ننزل إلى واقع، مثلا واحد يسمع مثلا بعض القراء اللي هم المشاهير، لكن ما يعرفون ببدعة مثلا، يعني ظاهرة ببدعة ظاهرة، فمثل هذا مثلا مثل هذا قد يتجاوز فيه وتسامح فيما يسامح مع غيره من أهل البدع الشبهاتي. نعم. يعني أنا ظني والله تعالى أعلم فيما يظهر أنهم ما عرفوا الحق فيها، من الذي كان سيقيم الحج عليهم يعني في مثل هذا؟ نعم. ولا شك أن ترك هذا أولى، لو وجد الشيخ مثلا صاحب مثلا السنة هذا لا شك يكون أفضل. نعم. نعم. من قال بأن أحكام التجويد خاصة بالأذان بالقرآن؟ القرآن في من جهة الأحكام قرئ على وفق اللسان العربي. هذه الأحكام التجويدية يعني ما هي الأحكام التجويدية أصلا؟ أحكام التجويدية هي هذه التي وضع في 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 أحكام تتعلق بالحروف ومخارجها وصفاتها وكذا، وفي ما يتعلق بالشيء الزائد من مثلا بعض الأحكام الخاصة بالقراء، هنا مثلا يسهل الهمزة، هنا لا يسهل الهمزة، هنا مثلا قد يكون مثلا وقف على هذه هذا الحرف أو كذا. الأحكام دي تعود إلى النطق العربي، كيف كان ينطق العرب بمثل هذا، كيف كان ينطق العرب بمثل هذا. فالنون المشددة، نون المشددة موجودة، وهذه الشدة من صفاتها الغنة التي تخرج من الخيشوم مثلا في النون يعني والميم تخرج من الخيشوم، فهذه طبيعة المخرج الصحيح، طبيعة المخرج الصحيح. فمثلا مثل مثلا إذا جئت إلى الأذان فاستحب أن يكون على وفق ما كان ينطق به العرب، ما ينطق به العرب، فالعرب تشدد الميم مثلا، ميم مشددة تقف عندها بهذا المقدار، العرب تفعل هذا، وإلا كيف يكون حرفين المشدد، كيف يكون حرفين. أما نحن الذين لم يعد عندنا النطق العربي هذا حصل تساهل في كل شيء، لكن الأحكام هذه تعود إلى النطق العربي، إلى القراءة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. كذلك أيضا غير القرآن وجد مثل هذا في طبيعة هذه الحروف، فالقاف لها مخرجها والكاف لها مخرجها. كوني أنا لا أستقبح أنا ولا أنت أن السين صاد والصاد سين والقاف كاف والكاف قاف، نظرا لمعهود قراءة النطق عندنا هذا لا يؤخذ منه الدليل، لكن اعلم أن القاف قاف والكاف كاف والصاد صاد والسين سين والتاء من طبيعتها كذا. فإذا قيل هذه حروف مهموسة، هذه حروف مثلا صفير، هذه حروف كذا، كل هذا موجود في النطق العربي. فهو قراءة القرآن بهذه الأحكام معناها تساوي قراءة القرآن على وفق ما كان به اللسان العربي وعليه. فكيف تقول بأن هذا خاص بالقرآن؟ لكن هناك أشياء قد تكون من الأحكام الخاصة، قد تكون من الأحكام الخاصة، هذه لا يلزم الإنسان بها في غير تلاوة القرآن. نعم، ليه؟ يبقى صوب. هذه أصلا مختلف فيها حتى عند العرب باعتبار لهجاته. فهناك من يمد مثلا البدل مثلا آمنوا، وهناك من لا يمد، يقتصر على حرفين آمنوا مثلا. فمثل هذا أيضا راجع إلى هذه الأشياء، وإلا هذه القواعد عرفت عند المتأخرين. من أين عرفوها؟ الوضع والتصنيف فيها من المتأخرين، من أين عرفوها؟ من السنة المتبعة. طب السنة المتبعة هذه بنيت على ماذا؟ هل يا ترى سيخرج حكم عن اللسان العربي المبين، اللسان العربي المبين؟ لكن العرب كانت تختلف لهجاتهم في هذا. فهناك من ينقل همزة، همزات مثلا، جميع الهمزات، وهناك من ينقل همزة الساكنة إذا سبقت بكذا، وهناك من ينقل همزة المتطرفة. فكلها كانت على وفق ماذا؟ ما ورد من اللغات العرب. ولهذا يقولون في شرط القراءة أن توافق ماذا؟ أن توافق اللغة أو لهجة من لهجات العرب، ما تخرج عنها. لكن يبقى الحكم بقى في الأصل، أهذا من قبيل الوجوب؟ أهذا من قبيل الاستحباب؟ فالراجح مثل هذه الأحكام هي من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب، إلا ما تعلق بما يجب تعيينه، وهو مثلا مثل التشديد، لأنه لا بد من أن يكون حرفين. ولهذا قالوا في الفاتحة إذا قرأها إياك، لو قرأ إياك هذا لا تصح قراءته، لأنه جعل الياءين ياء واحد، وهذا من اللحن الجلي المغير للمعنى، جعلوا من اللحن الجلي المغير للمعنى. نعم، القراءة المشروعة من حق ما خاطب عن يجرى كتاب الله، هذا القراءة المشروعة ليس القراءة الممنوعة. القراءة المشروعة كالرقية مثلا، لو أخذ على الرقية أو كذا هذا من القراءة المشروعة، لكن لو أنه أخذها على القراءة في المآتم هذه من القراءة الممنوعة، فلا يجوز من غير الأجرة. فكيف مع الأجرة؟ نعم،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم إليه في أصل التجويد. يعني مثلا هذا لو أنه مثلا شدد الميم ومثلا قلقل الحرف المقلقل، لأن الحرف المقلقل هذا من طبيعته القلقلة التي لو تركتها لضاع الحرف ربما في السمع أن تنطق بها. مثلا قل مثلا إيه، قل أعوذ برب الفلق مثلا، هذا لو نظيره كلام عادي قد لا تسمع صوت القاف، قد لا يسمع صوت القاف، فقد يقول لك الشيخ أعد. ليه؟ لأنه ما سمع مثلا إلا الفلا، فلا. فلو مثلا نقول مثلا إيه مثلا فالفلق وقلقلت، هذا لا إشكال فيه. أو مثلا فقر فقرأ بخلاف فقرأ قد لا يستمع الصوت منك. وهذا طبيعة القلقلة إظهار الحرف الساكن هنا إظهارا يظهر به في النطق، لأنك لو تركت القلقلة ربما ضاع الحرف. لكن مثل هذا يأخذ حكم الأصل وهو الاستحباب وليس الوجوب. طيب نأتي للاستحباب في مثل هذا، من استحباب في مثل هذا فلا شك أنه في تلاوة القرآن ألزم منه في قراءة الكتب العادية. قراءة الكتب العادية للطلبة مع المشايخ طريقتان، ولازال هذا متوارثا، أن تقرأ على طريقة الترتيل وأن تقرأ القراءة العادية مثل ما سنقرأ أحمد الآن، هذه قراءة عادية هذه موجودة عند المشايخ، أو تقرأ قراءة مثلا إيه قراءة أشبه بقراءة القرآن مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى مثلا كذا، مثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هنا لو أنك التزمت هنا بقى يعني بعض الأحكام الظاهرة في التجويد بناء على هذا، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن التزام ذلك والتقعر في هذا، هذا ليس يستحب، ليس يستحب، ليس يستحب. نعم يعني البحث لا، لكن الظاهر على حسب الظاهر، يعني على حسب الظاهر. نعم
مسلك البحث وراء مع غير الظاهر، يعني الظاهر مثلا السلام.
نعم
لكن يبحث هل هذا سني أو ليس سني، فعل كذا أو ليس فعل كذا، أو لو صلى بأحد
في المريب لو أن فيه ريبة، فيه ريبة فالبحث عن هذا لا إشكال فيه، خصوصا إذا كان مثلا الناس يتعلقون به. فلو بحث في مثل في حال هذا الرجل حتى لا يغتر أحد بقراءته فيقبل كلامه، لأن كل خصوصا في زمن التغريدات، زمن التغريدات وزمن الصفحات، فأصبح هؤلاء لهم تغريدات وصفحات قد يغيروا بها أفكار الناس، قد يغيروا بها أفكار الناس. يعني مثلا بعضهم مثلا وقد يقوم قراء مشهورين تجد التغريدات التي تنقم على الدولة تنتقد كذا. فمثل هذا لو أن الإنسان بحث في حاله ليظهره للناس حتى لا يتعلق الناس به فهذا شيء حسن، لكن أحد ليس له ذلك والإنسان مثلا يتعمق وينظر في مثل هذا قد لا يكون فيه داعي. ليه؟ أولا هو يعني ليس شيء ظاهر والناس ما يتعلقون به سوى القراءة وغير ذلك. نعم لكن لو كان مثلا مشهور وله بقى تدخل في مثل هذه الأشياء فالإنسان إذا بحث في حاله لينصح الناس به فيه لا شك. نعم
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها.
يعني مثلا يوجد مثلا من قراء الحرم بعض الناس مثلا مغمورين، يقال مثلا هذا فلان علان، يعني من جهة العلم لا يعرف بتصدر للناس ولا شيء من هذا، فمثل هذا خلاص طالما ما فيش مجال يتكلموا فيه ولا شيء فالإنسان ما يبحث فيه. لكن مثلا في ناس لهم كلام ولهم تغريدات ولهم كذا فمثل هذا يحضر منه، زي الشريم مثلا هذا، واخد بالك؟ مثل هذا له تغريدات قوية مشينة الحقيقة. ليه؟ خلاص هو صدر نفسه بقى، هو صدر نفسه، هو صدر نفسه، فمثل هذا يتتبع، مثل هذا يتتبع. نعم لكن اللي في قراء قد تصلي وراهم الأسبوع ولا تسأل حتى عن اسمه ولا هو معروف، فخلاص ده أصل في ذلك طالما ما ظهر شيء لا تتكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل أو متروك. لكن الذين صار لهم بقى بعض الأشياء وبعض مثلا كلمات وبعض كذا، مثل الثبيتي أيضا في المدينة لما قال مثلا قولا معينا في بعض المواضع أو كذا، فمثل هذا حتى يحضره الناس لو الإنسان تتبعه ونظر بقى إلى السابق واللاحق وكذا ونظر إلى كذا، هذا يكون من باب النصح، هذا من باب النصح المسلمين، من باب النصح المسلمين. أما المسكوت عنه أو المغمور أو الذي لا يعرف بعلم، نعم وصوته حسن وكذا لكن لا يعرف بكلام بعلم وليس له تدخل مثل هذه الأشياء، فتركوا الأمر على حاله خلاص. نعم لكن لو تكلم فيه عالم يوما ما بحق وذكر فيه هذه الأشياء نتبع كلام العالم. نعم
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل.
انتبهت يا يحيى، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، هكذا العرب. كل هذا رجع إلى ما كان ينطق به العرب، لكن في أشياء نعم أهل الأداء زادوها وأشياء من هذا، فهذه تكون على وجه الاستحباب. أما ما يتعلق بصفات الحروف ومخارجها وغير ذلك من هذه الأشياء، فإن الإنسان يلتزم فيها الأحكام. نعم.
التي زيدت القرآن تدخل في الأذان؟
نعم.
التي زيدت القرآن زي المدود وغيرها تدخل في الأذان؟
الأفضل، الأفضل. لكن لو تركت لا بأس، لكن بشرط ألا يكون المطروق مما يتأثر به، يكون لحن جلي مثل ترك التشديد في الميم مثلا أو النون، لأن الفرق بين أن وأن، أن وأن، ما الفرق؟ لو أنك تركت التشديد إذا صارت أن يبقى أنا، فرق بين أن وأن. نعم، هذا من التوسع غير المرضي. إجازة في الأذان يعني حاجة عجيبة يعني. هذا واحد مثلا كما قلنا بعد زمن صراحة زمن النت والأشياء، هذا حصل توسع ما كان يعرف من قبل. ولهذا سبحان الله هذا الزمن الذي كان يحتاج أحمد والزمن الذي يحتاج ابن تيمية، الزمن اللي احنا فيه الآن، في زمن الأئمة الكبار الذين قاموا بهذه المهمة، ولم يكن سبحان الله المقالات تنتشر كانتشار اليوم، ولا كثرة الأسماء. اليوم عندك أسماء فلان أبو فلان، ما أدري الحازمي والسالمي والعباسي والفرناسي وما أدري إيه، وشيخ وينتقد ويجرح ويعدل. يعني الآن أنت عشان تواكب بس هذه الأسماء والمقاطع والأشياء قبولا وردا، ده محتاج يا أخوان، ده محتاج أمة. فنفس المسألة التوسع، التوسع تجد هذا، إجازة في أذان تجد كل هذا، لا شك أنه من الأمور غير المرضية. إيه إجازة في أذان؟ لا، ما في إجازات في هذا. إجازة المعروفة عن السلف في الرواية، باب الرواية في القرآن، في كتب العلم يجوزون مثلا بكتب الحنابلة، بكتب مثلا كذا، بالبخاري، بمسلم، هذا معروف، هذه الإجازات الواردة عن أهل العلم. لما إجازة بالأذان؟ نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسوق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن كترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم. وأما تحسين الصوت بالقرآن على غير الوجه المكروه فمندوب إليه. قال الإمام أحمد: يحسن صوته بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي حديث آخر: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي حديث آخر: حسن الصوت زينة القرآن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته.
فدل هذا على أن قصد التحسين ليس رياء. تابوا يا أخوان، ما لم يقصد بالإنسان شهرة وثناء، قصد التحسين اتباعا للسنة لا يخدش في إخلاص العبد، لا يخدش في إخلاص العبد، بل الإنسان يسعى لذلك، الإنسان يسعى لذلك. فهذا اتباع للسنة، لأن هذه الصفة وردت بها السنة كتحسين العبادة على الوجه المسنون. طالت القراءة مثلا في التراويح أو في العشر الأخير من رمضان، هذا كل ورد به السنة. فالتحسين ورد به السنة، إذا عمد إليه الإنسان فهو متبع للسنة وليس خارج عن السنة، إلا إذا كانت له نية بقى في التحسين، ألا وهو أن يثني الناس عليه وأن نعم. ومثل هذا محروم، مثل هذا الرجل محروم، فلنا قراءته والاستمتاع بقراءته وعليه وزره، فهو يحسن صوته ويجمله، فنستمتع نحن وننتفع بهذا التحسين ونخشع وراءه، أما هو فهو مأزور غير مأجور. نعم نعم، بس أنا أعلم إزاي هذا بجوري. هنعلم هذا أنه قصده كذا. كيف كيف نعلم هذا؟ كيف نعلمه؟ لا القراء انك لواء الى الله. لا لكن لكن في ارعوي، في واحد ارعوي يعني ايه واخد بالك، يعني مثلا يخلص كده ويضحك ويعني ها كويس كويس انا احسنت اليوم، وراه بطانه يعني بطانه شجعوه زي القراء في المآتم كده، وراه بطانه ها كده كويس تمام مش عارف ايه. فمثل هذا انا لا اقدمه، لا اقدمه حينئذ لكوني مثل هذا، يعني ما يصح ان اقف وراء الارعوي هذا، هذا خفيف. ليه؟ لأن الحقيقة جزء كبير، ولهذا سبحان الله قد يجمل هذا الأمر الإنسان ولو كان أقل صوتا من غيره، وهو لأن الإنسان فعلا يستشعر بأن الذي يقرأ هذا يحمل المعاني ويعني يعايشها بقلبه. مثل هذا تتلذذ باستماعه حتى ولو كان أقل صوتا من غيره. وبعض الناس سبحان الله قد يكون صوتك تشعر فيه نوع تكلف، خصوصا المقلدة، يقلد يبكي مثل ما يبكي القارئ الفلان في هذا الموضع، ومثلا يحاول بتكلف أن يأتي مثل ما يأتي القارئ الفلان، حتى ولو كان القارئ الأصلي حسن الصوت الذي تستمتع بصوته، لكن لن تستمتع بمثل هذا. فهذا من قبيل القدوة والسمت، من قبيل القدوة والسمت لا تجعله إمامك. أما من جهة الإخلاص أو شيء لا. نعم، يعني مثل مثلا ترى القارئ صلى بك مثلا ركعتين بكاء وكذا، وبعد ما صلى ركعتين مثلا تراه بقى يعبس مع الناس بعد الصلاة، مثلا إذا تقدم قارئ آخر أو ربما ترك الصلاة أو غير ذلك، مع أن قراءته تجعله إيه يبقى باكيا طوال الليل. فمثل هذا ما يعني قد لا يقدمه الإنسان، لأن الإنسان أيضا يحرص على ما محل القدوة، أن يكون مثلا قدوة للناس. نعم. مسألة أيضا التسجيل، لا نسرع لا بردها ولا بقبولها، مسألة التسجيل مش ما فيش إشكالية. يعني لو الإنسان مثلا سجل بعض الأشياء مثلا لا إشكال، يعني لا إشكال، لو لم يقصد رياء ولم يقصد كذا ما في مشكلة. نعم. نعم، ما فيش إشكال، لأنه أصلا في القراءة الجهرية بيبقى قصد إسماع الآخرين بطريقة تؤثر فيهم. نعم، لكن لكن مراعاة التجويد في القراءة يكون والترتيل، هذا هو الأفضل. نعم نعم نعم.
وأما تعليل الإمام أحمد كراهة القنفذ بأنه مسخ، فقال شيخ تقي الدين مراد أحمد أنه لما مسخ على صورته.
سبحان والله العظيم يا إخواني، يعني مدرسة ابن عبد الوهاب وأحفادي وأبنائي وأحفادي وطلابي وكذا، يعني تذكروا بمدرسة شيخ الإسلام والأئمة والجامع بينهما، سبحان الله قوة العلم والإسناد، لا ترى كلاما مرسلا بلا تقعيد وإحالات. ولهذا ما كان سبحان الله لهؤلاء أن يثبتوا في وسط في أمام هذه الأعاصير القوية من أهل البدع والأهواء إلا بهذا العلم. ولهذا سبحان الله شرقوا وغربوا، والحمد لله ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الحديث تجدهم أئمة، في اللغة، في الفقه. ولهذا ينبغي أن يركز الدارسون على هذا الباب، إخواني الاهتمام بالعلم والإسناد والتحقيق مهم جدا هذا. والشيخ ينبغي أن يربي على التأصيل العام، لا تكون ضليعا في الحديث فاشلا مبتدعا في العقيدة، أو قويا في العقيدة ولا تدري عن الحديث لا اسمه ولا رسمه، حيب بك هذا، من حديث ضعيف إلى حديث موضوع إلى ولا شيء أبدا. إنما في الفقه، في الحديث، في القراءات، في التجويد، في كل إخواني ينبغي أن توضع قاعدة العلم، قاعدة العلم بقوة. لكن تجد مثلا بعض الناس قد يكون على العلم وكذا، وإذا صليت وراءه إذا هي بصلاة فيها خلل من جهة القراءة، خلل طب لماذا؟ الإنسان يأخذ حتى من أحكام التجويد ما تكون به قراءته قراءة مستقيمة. لسنا نقصد التبحر في مثل هذا، كما أننا لا نقصد التبحر في الحديث ولا التبحر في اللغة ولا التبحر، لكن الإنسان يدري عن اللغة مثلا أصلها وأساسها وما يزين به هذا العلم وما يحتاج إليه الإنسان من ترجيح عبر اللغة أو إلى آخره، فهم لكلام أهل العلم، فهم مصحف العلم، تكون هذه الكتب موجودة. فهذه مسألة مهمة جدا. نعم نعم.
حديث قراءة القرآن بلسان العرب ضعف الألباني
نعم، لكن المعنى من جهة لحون العرب المعنى صحيح، لأن الله قال بلسان عربي مبين. نعم.
وأما تعليل الإمام أحمد كراهة القنفذ بأنه مسخ، فقال شيخ تقي الدين مراد أحمد أنه لما مسخ على صورته دل على خبثه، يعني أنه ليس مراد أحمد أنه بقية ممن مسخ، فارتفع الإشكال.
لكن يبقى الإشكال ألا وهو التعليل بأنه مسخ، لكن الإضافة عن التعليل، التعليل يحتاج إلى الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي نبي من سباع وكل ذي خلاب من الطير وكذا وكذا، حرم كل هذا، وكذلك جاء في القرآن تحريم أنواع معينة، كذلك في السنة تحريم الحمور الأهلية وكذا، فالإنسان يحرم لهذا الدليل أولا، وبعد ذلك يقول مثلا أنه مسخ مثل القردة مثلا، فنقول والله عز وجل ما مسخ اليهود ما مسخهم على وجه القردة أو كذا، لهذا لا يستحب تقليد القرد ولا إلى آخره مثلا يعني، هذا يكون بعد التعليل الذي يناط به الحكم. فهل الذي يناط به الحكم في القنفذ أنه مسخ؟ لا، ليس كذلك، وإنما يعود إلى معنى أناط الشارع به الحكم. إذا أضفت إلى ذلك بعض التعليلات هذه لا إشكال، بعض المعاني هذا لا إشكال فيها، لكن ما هو أساس الحكم؟ ليس القنفذ حراما لأنه مسخ. نعم. ولهذا قال مراد أحمد، قال الشيخ تقي مراد أحمد أنه لما مسخ على صورته دل على خبثه، التحريم يعود إلى الخبث أنه مستخبث، والشارع حرم كل مستخبث ومستقذر، ولهذا كل مستخبث ومستقذر لا يجوز أكله، فالشارع حرم إلى هذا، حرم هذا، يبقى ده الأصل. نعم.
وأما قول الفضيل بن عياض رحمه الله ولظه العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فقوله رحمه الله العمل لأجل الناس شرك، فهذا ظاهر يدل عليه القرآن والسنة، والإشكال في قوله
نعم. عمل من أجل الناس هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كما في الصحيح أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته هو شرك، يبقى هذا شرك لأنك قصدت الله وقصدت غيره. نعم.
والإشكال في قوله وترك العمل لأجل الناس رياء، فيحتمل أن مراده أن يترك عمل خير لئلا يقال مراء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رياء أي راعى الناس، ما تركه لأنه مأمور من الشارع أن يتركه، لا، إنما تركه من أجل الناس. إذن النظر إلى الناس وقع في قلبه فعلا فكان شركا، أو تركا فكان رياء، فهو ترك هذا من أجل الناس، ولا ينبغي أن يترك المقام الفاضل والطاعة الفاضلة من أجل الناس، لأنه بهذا يكون نظر إلى الناس، والواجب على الإنسان لا ينظر إلى الناس إنما ينظر إلى الشارع. مثلا مثاله يأتي الواحد مثلا يقول أنا سأترك التبكير إلى صلاة الجمعة حتى لا يقال بأنني أبكر وبأن نشيط في العبادة وكذا، هذه فيها ملحظ الناس، هذا رياء، أي راعيت الناس واستحضرت مقامهم، وكان ينبغي أن تستحضر مقام الشارع، ألا وهو أنك تأتي ولو قال الناس عنك كل جميل فهذه عجل بشراك، طالما أنك أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى. ولو تركت هذه الأعمال لما بقي في الناس من يكون لهم قدوة. لكن نريد أن نقول نبكر مثلما يبكر كذا. كذلك لو قلت سأترك تحسين الصوت في القرآن حتى لا يقال، سأترك تدريس العلم حتى لا يقال، سأترك تلاوة القرآن كذا حتى لا يقال، سأترك الاستشكال على الشيخ أو مثلا إظهار بعض الأمور حتى لا يقال. ولهذا فرق بين من يسأل ليعلم مكانه فهذا شرك ورياء، ومن ترك حتى لا يقال فلا شك أن هذا أيضا استحضار لمقام الناس. إنما الإنسان لو استشكل استشكال النافع لا إشكال، أو قد يستشكل وهو عالم ليعلم غيره، يبقى هذا من باب النصح. يعني قد يكون مثلا هناك شبهة، أو يكون مثلا أحد الحاضرين ولا يعرف الشيخ عنه شيئا مثلا، وليكن مثلا عنده خلل في باب الجهاد مثلا، لا يرى الإمام مثلا، فهو يقول يا شيخ لو سمحت هل يلزم في الجهاد مثلا الإمام وكذا، وما حكم من يقول بأنه لا يلزم نظرا لكذا وكذا؟ هو يعلم الجواب لكن أراد أن يعلم غيره، فهذا محمل حسن، هذا محمل حسن. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يترك المقام الفاضل من أجل أن يقول الناس كذا وكذا. فكما أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى، فلا ينبغي الإنسان أيضا أن يترك المقام الذي دل عليه الشارع. ومن هنا فرق بين مقامين، بين مقام دعا الشارع إلى إظهار العبادة فيه صلاة التراويح، ما أصلي أنا في بيتي وأترك صلاة مع الجماعة من أجل أن يقال مثلا كذا وكذا، أو مثلا حضور دروس العلم، أو المسابقة إلى الصف الأول، أو باب التصنيف، أو المسابقة إلى الأذان، أو هذه كلها دل الشارع عليها. فلا ينبغي الإنسان يتخلف عنها بدعوة حتى لا يقال. أنا لا أقول أن يقول الناس عني أنا أستخف بالعبادة، لقد كان السلف يستخفون بالعباد. أي عبادة كان يستخف بها السلف؟ هي المسألة بقى الثانية، وهي التي وردت السرية فيها كقيام الليل مثلا. فقيام الليل ما زال الأمر فيها على السرية، أنك تقوم سرية يعني إيه؟ يعني تصلي في جوف بيتك، لكن تأتي إلى حارس المسجد وتقول الساعة الثانية أو الواحدة ونصف، تدق عليه وتقول افتح لي المسجد حتى أقوم الليل. فالشارع دل على ماذا؟ أنك تصليها في البيت. ولهذا قال سبحانه تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. طيب هل هناك بقى مقامات مثلا في مثل هذه؟ ورد عن بعض السلف أنه مثلا كان يكون مع أصحابه فينتظر حتى إذا ناموا قام وكذا وكذا فيصلي بالليل، هل مثل هذا يلتزم دائما؟ ورد عن بعض السلف أنه كان يقرأ في المصحف فإذا دخل أحد أخفاه، هل هذا يلتزم دائما؟ يا أخواني بارك الله فيكم، إن كان الناس يقومون مثلا وفيهم السنة منتشرة مشهورة، فكلما أخفى الإنسان مثل هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان الناس قد انعدمت القدوة فيهم، وإن لم يروني مثلا قائما لن يقوم أحد، يعني مثلا أنا أقوم طوال الليل وأجي قبل الفجر بعشر دقائق أنام، يوم الناس تقوم أصحابي والرفقة الذين كانوا معي فيجدون الشيخ نائما، فكل واحد يقول لنفسه إيه الحمد لله يعني ليس الشيخ بأولى منا، فلا يلوم نفسه. لكن لو أن الواحد قام فوجد الشيخ مثلا بيوتر قبل هذا يقول سبحان الله، يحتقر نفسه، يعني الشيخ يصلي ونحن ننام وكذا، فيقتدي. والإنسان لا شك أنه إذا نظر إلى عامل لا إلى قائل، إذا عامل يكون أوقع في نفسه من أن ينظر إلى قائل فقط. كذلك المصحف يقول شوف سبحان الله، شوف الشيخ ما يضيع وقت، كان مثلا ينتظر مثلا الشيخ ابن باز مثلا أو ينتظر الشيخ فلان، ولو تأخر خمس دقائق يخرج مصحفه ويقرأ فيه مثلا يعني، وقد يقرأ من صدره لكن يعمد أن يقرأ المصحف ليعلم الناس، استغلال الوقت، أو فتح الكتاب لاستغلال الوقت، هنا يكون لإظهار لهذا المعنى أولى من الإصرار. إذن دي مسائل تختلف حسب الحال. إنما لا آتي أنا إلى ما دعا الشارع إلى إظهاره واجعله سرا، كالتبكير إلى الجمعة، كالمواظبة على الصلاة في جماعة، كالمسابقة إلى الصف الأول، إلى غير ذلك، وإلا لما بقي في الناس من يقوم بهذه العبادات على هذا النحو الموجود. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى هناك عبادات دل الشارع على الجهر بها، وهناك عبادات هي في الشارع
جاءت على وجه الإصرار. ثم هناك مقامات للسلف اختلف الحال في ذلك، فهذا يكون مقاما خاصا أحصره بهذا المقام الخاص الذي قام به هذا المعنى الخاص. فلا أتي أنا دوما أخفي مصحفي إذا دخل واحد، ليه؟ لأن من السلف من كان يخفي مصحفه. إذن أنا رجل أمام الناس إيه؟ لا أقرأ قرآن أبدا، أنا رجل أمام الناس لا أقوم ليلا أبدا، وغير ذلك. يعني هل أنا ألتزم فعل التابع الذي كان يعني إذا جن الليل أو كذا قام فانسلخ من سريره وكذا بعدما ينوم امرأته ثم يقوم يصلي ودائما دائما دائما أبدا هكذا؟ لا، أنا قد أحتاج أن أقول لزوجتي قومي وصلي، قومي وصلي، ولا ألزم هذا دائما. فإذا الإنسان يا إخواني ما لم يكن العبادة اللي ورد السر بها إذا لم تكن مصلحة في إظهارها تبقى سرا، إذا لم تكن مصلحة في إظهارها. إذا كان فيه مصلحة في الإظهار فيبديها الإنسان. في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم مشتاب النمار والأوقية فيهم الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لذلك ودخل وخرج ثم حث الناس على الصدق. فقام رجل يحمل تمرا في يديه، كادت كفاه تعجز عن ذلك بل قد عجزت، حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة. سن هنا يعني أظهر، مع أن ده داخل في النفقة المستحب. وكذلك قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك الإخبار بالحال يا أخوان، إخبار بالحال. يعني مثلا قد يقول مثلا قد تقول أنت: والله مثلا أنا الحمد لله يعني أحفظ كذا وكذا، وأنا مثلا عندي شيخي كنت أفعل كيت وكيت وكيت، مما تخبر به من حال في الهمة العالية، لا من أجل أن يقول الناس عنك كذا وكذا، لكن من أجل أن يقتدي بك الناس في هذا وأن تحفز الناس إلى هذا. لقد كان يمر مثلا علي الهلال والهلال مثلا، والله ما ذقت اللحم، والله كنت أنا عندي شيخ مثلا ما كنت أبالي بهذا، والحمد لله كنت أنصرف عن كذا وكذا، حتى أنه كان يمر علي الأيام والله ما نأكل، والحمد لله كان واحد كذا وكذا، والله أنا كان يمر علي أحيانا بعض الليالي يؤذن علي الفجر وما ألتفت سبحان الله ما أنام. فلو أن الإنسان قال هذا الأمر بعض الأحيان لينشط به الهمم لا ليعرف عند الناس، هذا لا إشكال فيه، بل هذا من المستحب. والله أعلم بالمفسد من المصلح وبالمرائي من المخلص. حاصل البحث أن الإنسان لا ينبغي أن يفعل من أجل الناس ولا أن يترك من أجل الناس، بل يفعل لأن الشارع أمر ويترك لأن الشارع أمر، وهذا أعلى ما يكون من إخلاص، أعلى ما يكون من إخلاص أن ينعادم النظر عندك إلى الناس وألا يكون في قلبك إلا النظر إلى ما يرضي رب الناس فعلا وإيجاد. وهذا مقام لا يصل إليه إلا الخلص من البشر، وهذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد، لأن الشيطان يهجم عليك. أنت لو جيت الجمعة الساعة 9 هجم الشيطان عليك وقال لك: شوف ناس تقول، ناس تقول. ستظل تجاهد نفسك حتى تصل إلى مقام معين، كما أنك إذا رددت على مخالف، كما أنك إذا حسنت صوتك في الصلاة، كما أنك إذا نفست للصف الأول. يهجم الشيطان ليسرق منك هذا العمل، يقول: ناس يقولون عنك، ناس يقولون عنك. فإذا جهدت نفسك شيئا فشيئا ستصل إلى مقام لم تعد تنظر فيه إلى الناس أصلا. نعم نعم.
بالنسبة لترك العمل من أجل الناس دي، هل هذا الطلب المحمد والثناء أم مجرد كلام الناس؟
نعم.
مش هي هذا من أجل طلب الثناء أيضا والمحمد، أن يترك العمل حتى يقال أنه ترك هذا وهو مخلص وأنه كذا وأنه كذا؟
ليس كذلك، ليس كذلك. لو تركه من أجل كذلك هذا لا إشكال حسب نيته، لكن قد يتركه حتى لا يقال أيضا فيه كذا. إذن هذا نظر للناس.
أين
ما هو بلازم الرياء هنا معناه اللغوي، يعني أنه رأى الناس، راعى الناس، راعاهم، راعاهم في الترك، فلم يكن تركا لله. نعم.
وأما قول محمد بن إسماعيل الأمير إنه لا ينفع قول من فعل الشرك، أنا لا أشرك.
والمعنى الذي ذكره الشيخ هنا أيضا معنى حسن، وهو فيحتمل أن مراد أن يترك عمل خير لئلا يقال مرائن، لا يقال مرائن. إذن هو هنا يطلب أيضا محمدة الناس، وهنا طلب محمدة الناس. نعم.
وأما قول محمد بن إسماعيل الأمير إنه لا ينفع قول من فعل الشرك أنا لا أشرك بالله، يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك، وإن سماه بغير اسمه ونفاه عن نفسه. وقوله
هو لا ينفع قول فعل قول من فعل الشرك أنا لا أشرك بالله، فلو قال المشرك لا أشرك بالله فليلتفت إلى كلامه، لأن العبرة بماذا؟ بالفعل. نعم. هذا بعد بياني وتعريفي. نعم.
يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك، وإن سماه بغير اسمه،
زي الناس اليوم القبوريون تقيم الحجج عليهم وكذا، ومع ذلك يقول لا 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 هذا ليس بشرك. من الذي أنتم الوهابية الذين تسمونه شركا؟ هذا محبة الصالحين. فلا عبرة بما يقوله هنا، لا عبرة بما يقوله هنا، العبرة بما وافق الوصف الشرعي وقامت بالحج عليه، فهو مشرك وإن قال أنا لا أفعل الشرك. نعم.
وقوله وقد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها.
ولم يقصد معناه فإنه يكفر لكنه يعلم أن هذا كفر، لكن لا يقول أنا لا أقصد الكفر، فنقول القصد هذا غير معتبر، هذا بخلاف من يجهل أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، فهذا يحتاج إلى تعريف. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن اليوم مع الشيخ أبا بطين سوف يكون هناك يعني تقريرات الحقيقة خاصة ودقيقة جدا ومشتبهة، وإحنا دائما إحنا تعودنا الحقيقة في مثل هذه الأبحاث أن نصل إلى المراد، لا إلى نصرة قول لمثلا إحنا تبناه، بل إلى تحرير قول العالم، ثم بعد تحرير قول العالم إما أن يكون موافقا للدليل فتتبعه أو مخالفا للدليل فترد عليه حتى ولو كان هو العالم النحرير. نعم. فانتبهوا، من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناه، فمرادون بذلك ها.
من تكلم بكلام كفر مازحا وهازلا، وهي عبارة كثير منهم في قولهم، من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحا،
يقول أمزح، انتبهتم؟ يبقى هنا توفر العلم عنده بأن هذه الكلمة كفر، لا هو عالم، لكن يقول أنا ما أقصد كفر، أنا بمزح بس أمزح. إذن الفرق بين هذا المقام ومقام من لا يعرف أن هذا كفر، هذا مقام من عرف أن هذا كفر ولكنه يقول أمزح لا أقصد الكفر، أقصد المزاحة. نعم.
لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب،
ما قالوا كنا نجهل، إنما كنا نخوض ونلعب. وجاء في الأثر نقطع به عناء حديث السفر، نقطع به عناء السفر. نعم.
قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر فعرف بذلك فرجع، فإنه لا يحكم بكفره، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
الله أكبر، الله أكبر. عرفتم يا إخوان ماذا قال الشيخ هنا؟ وأما، قول يا شعبان، وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر فعرف بذلك فرجع، لا يحكم بكفر أصلا ولا يقال تاب بعد ردة، فعرف أن هذه كلمة كفر فسكت، أعوذ بالله، استغفر الله، فإنه لا يحكم بكفره، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. هؤلاء ما كانوا يعرفون، فلما عرفهم رجعوا. يبقى في فرق بين، يبقى قصدهم هنا بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، مرادهم أنه يعلم أنها كفر لكنه لا يقصد الكفر، فلا عبرة بالقصد، العبرة باقتحام المنهي، العبرة بتجاوز الحد. أما قصدك هذا لا يعتبر به في الشارع، ولهذا يترتب الحكم عليه كما رتبه الله عز وجل على من قال لما كنا نخوض ونلعب فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما من لم يعلم أن هذا كفر هذا أمر آخر. طيب هناك أيضا في باب القصود قصد آخر وهو قصد اللفظ، ففرق بين قصد اللفظ وقصد المعنى. في من يعلم أن هذا كفر، فلان عرف أن هذه الكلمة كفر قالها ولم يقصد معناها لا يعذر، قالها ولم يقصد لفظها يعذر. أراد أن يقول كلمة مباحة فقال كلمة كفر، أراد أن يسب ولده فسب ربه، هذا يكفر؟ هذا لا يكفر. يبقى قصد اللفظ هذا له اعتبار، ولهذا قد يبنج ويقول بكلمة الكفر. فهذا ما قصد اللفظ، وقد يقصد اللفظ ويعذر إذا سلب الاختيار، سلب الاختيار فكان مكرها، فهو قصد اللفظ لكن قلب لكن قلبه مطمئن بالإيمان، قال إلا من أكره فقال اللفظ قصد لأنهم يريدون منه اللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القصود عندنا قصد اللفظ، هذا لابد منه، فمن قال ضده ضده الخطأ، قصد اللفظ ضده الخطأ، فلو قال لفظ مخطئا فيعذر. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. اثنين قصد اللفظ من غير اختياره للمعنى لأنه مكره ضده الإكراه فهذا يعتبر. ثلاثة قصد اللفظ مختارا ولم يقصد المعنى فهذا لا يعذر. الأقسام ها ويا محمد قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، عارف ان هذا اللفظ كفر لكن يقول لك انا ما اردت الكفر اقوله مازحا اقوله كذا ها هذا لا يعذر. وعلة ذلك انه تعدى الحد الشرعي، نعم، فترتب عليه الحكم. نعم لم يقصد اللفظ، لم يقصد، وانما قاله مخطئا، أراد أن يقول شيئا آخر فقال، نعم، فهذا يعذر لقول صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. الثالث قصد لفظ واختاره كلفظ لكن قلبه مطمئن بالإيمان وهي حالة المكره فهذا معذور، هذا معذور. لهذا قال الشيخ أما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر فعرف بذلك فرجع على حكم كفرك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال فعرف بذلك فرجع لا يحكم به بكفر. انتبهوا لهذه ضعوا تحتها خط لأننا سنحتاجها بعد ذلك. نعم
وقوله نعم. فصاروا
نعم الغضب على حسب غضب أغلق عليه عقله فهذا كالمجنون والنائم وكذا لا يعتبر، غضب هو بذات الغضب فلا ترتب عليه الحكم لاعتبار بهذا، غضب قارب الإغلاق بمعنى أنه لم يتحكم في إخراج اللفظ فهذا الذي قد يختلف مثل الطلاق. نعم اضطرار كيف؟ لا أشبه هذا بالإغلاق، أشبه هذا بالإغلاق الذي هو عدم التحكم، عدم التحكم، فهذا الذي قد يكون محل اجتهاد. ومثله في الطلاق إن نعم هو فاكر اللفظ ودارك اللفظ لكن وصل إلى درجة ما تحكم في اللفظ، فهذا قد يقال أقرب منه إلى أقرب إلى الخطأ منه إلى غيره، لكن هذا محل نظر. نعم.
وقوله فصاروا نعم.
نعم.
هل قصد المعنى معه؟
لا. كيف يا كيف يا شعبان؟ وما لي معنى إلا ما يكره قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. ما هو المعنى كذا؟ هو لا يقصد الكفر، قصده كذا، لا يقصد الكفر. لا لا ما هو يعرف، ما عشان كذا لا يعصر. ما هو لا يقصد معناه يعني لا يقصد الكفر، لأن الكلمة هذه ما معناه هي الكفر، فهو معنى لا يقصد معناه تحذف معناه وتضع كلمة الكفر، يعني لا يقصد الكفر، لا يقصد الكفر. نعم.
وقوله فصاروا كفارا كفرا أصليا، يعني أنهم نشأوا على ذلك، فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فالشيخ ماذا قال هنا؟ قال أنهم نشأوا على ذلك، فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت كذا. التعبير هذا من الشيخ أبا بطين في التعليق على عبارة الصنعاني فصاروا كفارا كفرا أصليا. طيب الكافر الأصلي هو من لم يثبت له إسلام، المرتد من ثبت له الإسلام ثم أتى بنقض وتغفرت شروط وارتفعت في الموانع فخرج وصار مرتد. هو هنا يقول فصاروا كفارا كفرا أصليا. الصنعاني لم يفصل أصلا، الصنعاني مشهور عنه هذا أنه يرى أن الواقع في الناقض هذا تمام وخرج، هذا يصبح كافرا أصليا. ليه؟ لأنه دل على أن لا إله إلا الله لم تكن كاملة الشروط، وهذا مر معنا في كتاب مصباح الظلام لو تذكر الموضع هذا، أن الشيخ عبد الرحمن رد على هذا وقال بأن الشيخ ابن عبد الوهاب لم يوافقه على هذا العبارة
موجودة.
قال
الشيخ عبد اللطيف والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافرا أصليا، وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك.
تمام. وشيخنا ولا أحد يوافقه على ذلك، لأنه إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام، إذا أتى بناقض بعد ذلك لهذا فحكم عليه بالناقض، لكن نقول في هذا دل على المكافر أصلي، لأنه دل هذا على أن هذه الكلمة لم تكن عنده كاملة الشروط، لا، وإنما يحكم عليه بالناقض به بالناقض، لأننا نحكم له بالإسلام بمجرد الشهادتين. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ بعد أن قال لا إله إلا الله، فإذا حصل ناقض بعد ذلك لا إله إلا الله قيل هذا مرتد، إنما كيف يكون كافرا أصليا وقد نطق بالشهادتين وقد حكمنا عليه؟ يعني الصنعاني نقول له بما حكمت عليه قبل أن ينطق بهذا، كنت أحكم عليه أنه إيه؟ مسلم، ولا كنت توقف في إسلامه حتى إذا مات على غير ناقض قلنا هذا مسلم، لأنه مات بغير ناقض. إنما الكافر الأصل عندنا من لم يدن بالإسلام، والمرتد من نطق بالشهادتين وأتى بهما فيحكم له بالإسلام، بعد ذلك ينظر إن أتى بناقض من النواقض فإنه يحكم عليه بموجب الناقض ويقال ارتد عن هذا الإسلام، ارتد عن هذا الإسلام. ولهذا الصنعاني لا يتبع عليه. من هنا كان محترز الشيخ هنا بقى، محترز مهم جدا. ماذا قال؟ يعني أنهم ناشأوا على ذلك، معناه أنه حتى مع نطقهم بالشهادتين معهم هذا الفعل لم يتركوا الشرك، لم يتركوا الشرك. فلو قال أبو جهل على ما هو على وضعه نطق بشهادتين وهو عند هبل ومنات ولات، أيعتبر بهذا النطق؟ ما يعتبر بهذا النطق، ما يعتبر بهذا النطق، وهو مع هذا لا يعتبر بهذا النطق لأنه مقيم على شركه. والنبي قال من قال لا وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فلا عبرة، ولهذا لا عبرة بما يقول اليهود لا إله إلا الله وهم على يهوديتهم. فلهذا قال بأنهم نشأوا على ذلك فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم المشركين. وهذا نستفيد منه في مسألة من الطوائف الغالية كالنصارية والإسماعيلية والإثنى عشرية وكذا، هذه الطوائف التي صارت تنشأ الآن على الكفر المحض، فليقال هؤلاء مرتدون؟ قد يكون رأس الرأس بوقت من الأوقات يحكم عليه بالردة، ليه؟ ظهر الإسلام الخالص ثم بعد ذلك أتى بهذه المقولات التي أخرجته. لكن الذي ينشأ الآن عن أن القرآن محرف، والذي يولد الآن على أن القرآن كذا وكذا، وأن الصحابة كفار، وأن كل هذا لا يقال إنه مرتد، إنما يقال هؤلاء كفار أصليون لأنهم يظهر منهم إسلام، ولا عبرة بما ينطقون بالشهادتين مع القول بتحريف القرآن، لأن هذا القول لم يطرأ بعد ذلك على النطق بالشهادتين وإنما هو مع النطق بالشهادتين. ومن أجل هذا نرى أن الطوائف الغالية يحكم عليها أهل العلم بالكفر، الطوائف الغالية يحكم عليها أهل العلم بالكفر الذين هم مكذبون، زي هذه الطوائف الإسماعيلية والنصيرية وهذه الطوائف الغالية يحكم عليها بالكفر، ولا يقال في ذلك تقام الحجج عليهم، لما تقام الحجج على قوم دخلوا الإسلام وعلى قوم أوتوا من قبل الفهم. ولهذا سنبقى نقول في الجامية نقيم الحجج على أعينهم لأنهم أوتوا من قبل الفهم ويؤمن بهذا القرآن ولا يقولون بتحريفي أو كذا من جهة الألفاظ، ولكنهم يتوارثون التعطيل أو التحريف، فمن أجل هذا لابد من إقامة الحجة على أعيانهم. أما من لم يسبق دخولهم في الإسلام أصلا فهؤلاء لا يقال تقام الحجج عليهم، وهذا فارق جوهري جدا. وعلى كل هو في النهاية هو كفر في النهاية، لكن التفريق هنا بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، فالكافر الأصلي من ثبت له الإسلام، والمرتد هو من لم يثبت له، وهو الكافر الأصلي من لم يثبت له الإسلام، والكافر والمرتد هو من ثبت له الإسلام ثم أتى بالناقض وتفرط الشروط وانتفت الموانع فحكم عليه بمثل هذا. رجل يقول عيسى بن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى بن الله، فهذا لا يحكم بإسلامه، هذا لا يحكم بإسلامه. نعم هو تأويل لا بأس، لكن لو رجع إلى تأصيل الصنعاني سيجد تأصيل الصنعاني هذا مثل ما تفطن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، فلهذا يقول أنهم نشأوا، هو هنا معترض جيد من جهة إيه؟ من جهة أن هذا لا يقال في كافر أصلي إذا لم ينشأ على هذا، إذا ثبت له الإسلام ثم حصلت ردة فلا يقال كافر أصلي، فيحمل على من لم يثبت له إسلام، فيحمل على من لم يثبت له إسلام، هنا يكون كافر أصلي. فإذا رجعنا لرسالة الشيخ الصنعاني وجدنا أن الصنعاني بيعتبر هذا بالناقض، ليه؟ لأنه بيعود به على أصل الكلمة، وأن الكلمة أصلا لم تكن متوفرة الشروط ولا متجنبة للنواقض، دل هذا على أنه ما كان يعرف لا إله إلا الله، دل هذا على أنه كذا، وهذا طبعا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. نعم لما يثبت على الظهر صح، لا تمام، ليس هذا اشتراط شيء زائد عن لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله في حديث أسامة رضي الله عنه لا إله إلا الله هذا يحكم له بالإسلام مباشرة. هذا الرجل من ناقض المقيم عليه؟ ما في شيء، ما في ناقض المقيم عليه، ليه؟ لأن حينما تقبل منه لا إله إلا الله لأن هذا الظاهر، فلماذا قبل لا إله وحكم له بالإسلام؟ لأن ظاهره هو الإسلام الآن، الناقض فين؟ ليس يوجد الناقض وعليه حكم له بالإسلام. لكن حينما ينطق المشرك بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع وجود العبادة دي. إذن الظاهر ما هو؟ الظاهر الشرك. الظاهر الشرك. يتجاهل بماذا؟ احنا بنتكلم لا الكلام هنا في الظاهر هذا. واحد مقيم على ظاهري وبينتقد شهاده كالنصراني كالوثني الذي يقول وهو مستمر فلم يثبت له الاسلام. الاسلام يثبت بالكفر بالطاغوت، لكنه كفر بالطاغوت ولكن خفيت عليه مفردات. وكفر بالطاغوت وقال لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن خفيت عليه مفردات. لا يحكم له بالإسلام، لأن الظاهر هنا الذي ستغلبه ما هو؟ الظاهر ولا إله الله، ولا الظاهر، ولا الظاهر الشرك الموجود أمامك. نعم إذن هو ماذا يعرف من لا إله إلا الله؟ ما معنى المعبود والله وحده؟ يعني ما معنى؟ نعم. ولهذا احنا ما رأينا في المشركين اصلا، ما رأينا هذا في المشركين، بخلاف لو جاءك هو وقال لا اله الا الله، لا اله الا الله، قال لا اله الا الله وهو غير مقيم على هذا الشرك وقال لا اله الا الله، فتحكم له بهذا الاسلام بموجب ما ظهر لك. كان نتكلم عن صورة ما اذا كان هو عابد للصنم، عابد للوثن، ويقول لا إله إلا الله وما زالت العبادة جارية عنده وكذا وكذا، هذا كيف نحكم له بالإسلام وظاهره هو الشرك؟ لأن نحكم بالإسلام بالظاهر. الظاهر عندنا هنا مشكل. الظاهر عندنا هنا هو ماذا؟ هو ما عليه، هو ما عليه من هذا. لكن كونه مثلا يترك هذا ولكن بقيت عنده مفردات ما يدري عنها، مثل ما حصل من لذات أنواط، فأهل ذات أنواط ماذا صنعوا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، مع هذا تنافى مع لا إله إلا الله، لكن هذه مفردة قد تخفى، هذه مفردة قد تخفى. لكن حينما يقول هبل ولات ومنات قال لا إله إلا الله بناء على ماذا؟ هو حينما دعي إلى الإسلام، حينما دعي إلى لا إله إلا الله، حينما نطق بها من غير دعوة لها، ما هي الذرة التي تساوي نطقه لا إله إلا الله؟ إنما المشرك الذي ينطق بلا إله إلا الله ويتحول إلى الإسلام لكن بقيت عنده مفردات، هذا لا إشكال في ذلك، لأنه تحتاج إلى إقامة حجة، أقصد تحتاج إلى إقامة حجة. أو قال لا إله إلا الله، مثل ما قال الرجل أسامة بن زيد قال لا إله إلا الله وليس عنده شيء يلتزم من هذا الكفر، لكن أراه أنا ملتزما هذا الشرك ولم يتحول عنه مع نطق لا إله إلا الله، فهذه كلا نطق، فهذه كلا نطق، لأنني الآن أحكم بأي ظاهر؟ بظاهر لا إله الله ولا بظاهر الشرك، ولم يتركها قط. لكن في أسامة حكم بظاهر لا إله الله، ليه؟ لأنه لا يوجد ظاهر آخر، ولهذا قال هل شغلت عن قلبه، لا يوجد ظاهر آخر، لكن إشكالية في وجود ظاهر آخر، هذه المشكلة في وجود ظاهر آخر فأعلم من هذا الرجل على ما هو عليه. يعني النصراني الذي يذهب إلى الكنائس ويقول عيسى ابن الله ثم يقول لا إله الله محمد رسول الله مع التزامي بهذا، أراه في الكنيسة عابد الصليب وعابد ويقول عيسى ابن الله ثم يقول لا إله الله، لا إله إلا الله عيسى ابن الله، لا إله الله عيسى ابن الله، هذا تغلب أي ظاهر؟ هذا أي ظاهر؟ الظاهر هذا اللي هو لا إله الله ليس له محل. إنما لا إله إلا الله بدون عيسى ابن الله، نعم هذا الظاهر الذي أحكم له بالإسلام. وبالتالي بعد ذلك إذا أتى بناقض لهذا لا إله إلا الله قال بعدها عيسى ابن الله، نقول عيسى ليس ابن الله، عيسى عبد الله، يقول لا هو ابن الله، فهذا يحكم عليه بالريب. نعم نعم من قال إن النبي يعلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ المنافقون عندهم كفر في الباطل، لهذا قبل الظاهر، الظاهر الذي لا يناقضه شيء. المنافق الظاهر فين اللي يناقض الظاهر؟ من يعلم من يعلم. نعم، لهذا من أخبره الله بالوحي قال لا تصلي على أحد من أجمع. إذن حكم عليه بالكفر. من علم 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 هذا، لكن المنافق هذا كفره في الباطن، لذا نحكم بالظاهر. الإشكالية هنا الظاهر ما هو؟ الظاهر والشرك مع لا إله الله. ولهذا من عرفنا من لم نعرف حاله هذا يحكم له بالإسلام، هو قال لا إله إلا الله خلاص هذا يحكم له بالإسلام بيوجب لا إله الله. أنا بتكلم عن صورة مخصوصة حتى يفهم الكلام، صورة مخصوصة، عابد الوثن، عابد الصليب، أسمعه ويعبد صليبه، أسمعه ويعبد صليبه يقول لا إله الله محمد رسول الله، أسمعه وهو يعبد هبل واللات ويسجد لهما يقول لا إله الله محمد رسول الله، هذا لا تنفعه. ليه؟ لأنه لم يحكم له بالدخول في الإسلام حيث باق على الشرك. بحرر المسألتين، هذا الذي يعبد صنمه، يعبد هبل، يعبد اللات، هذا الظاهر أمامي يعبده ويقول لا إله إلا الله ما تنفعه. هذا الذي يعبد الصليب ويقول عيسى ابن الله ومحمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعبد صليبه أمامي، هذا لا أحكم له بالإسلام. إن قلت أجر أمر على الظاهر، قلت لك ما الظاهر؟ ما الظاهر هو؟ الظاهر في لا إله إلا الله ملغى، الظاهر في عبادة الوثن معتبر، لأن لا إله إلا الله لا عبرة بها مع هبل الإله، لا عبرة بها مع عيسى ابن الله. تبهتم؟ فرغنا من الصورة دي. صورة ثانية، هذا الرجل عبد الوثن عنده وكذا في أي مكان، جاءني فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أحكم له بالإسلام، لأن الظاهر الذي أراه ما هو؟ هو ظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقبل. وعلى هذا يحمل حديث أسامة رضي الله عنه. يبقى كلامنا في هذه الصورة، الصورة ماذا؟ صورة ظاهره عبادة الوثن وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف أحكم له بالإسلام؟ ولهذا المشركون ماذا قالوا؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم أبوا أن يقولوها، ليه؟ لأنهم يعلمون لوازمها، هذا لم يلتزم لوازمها فلم يتركها فبقي على ما هو عليه. يبقى إذن أنت تحكم على صورة ظاهر. لو قيل لك علامة تغلب هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هتقول بيه؟ لا، الشرط، لا الشرط لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده، هذا الشرط، هذا الشرط. من قال لك هذا؟ الشرط هذا وحده وعليه حديث أسامة. احنا حديث أسامة، ما الظاهر الذي يخالف لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا لا، مش أمر آخر، مش أمر آخر، هو الأمر ذاته، هو الأمر ذاته. حديث أسامة ظاهره لا إله إلا الله، ما الظاهر الذي يخالفه؟ ولهذا أسامة لم يستدل بظاهر، أسامة استدل بباطن، قال إنما قال تعوذا فاستدل بباطن، فرد عليه هذا الباطن. هل شققت؟ هل شققت؟ أسامة ما استدل بظاهر، أسامة استدل بباطن فرد عليه. فالآن هذا ظاهره لا إله إلا الله، ظاهره هو بل إله، هذا الظاهر، ظاهره لا إله إلا محمد رسول الله عيسى ابن الله، هذا الظاهر. إذا لم يترك الشرك حدحكم له بالظاهر. لهذا المعنى هذا دقيق يا أخواني، فارق دقيق، فارق دقيق. القاعدة واحدة عندنا جميعا وهي قاعدة الحكم بالظاهر، دي القاعدة. فإذا كان الظاهر مخالف فلا يحكم بظاهر هذا أبدا، لأنه لا عبرة به مع لا إله إلا الله. طب الظاهر غير مخالف أحكم له بهذا الظاهر اللي هو ظاهر الإسلام. طيب هذا الرجل الذي أتى بهذا الناقد من النواقد، الظاهر ما هو؟ اللي هذا بهذا الناقد اللي احنا بقى بنقول في مسألة الإعذار، الظاهر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وكذا وكذا، عنده مفردة من هذه المفردات، هو التزم أن لا يعبد سوى الله، أن هذا الشرك يترك كذا كذا، لكن خفي عليه مفردة من هذه المفردات ألا وهي أن هذا شرك أم لا. لهذا قالوا اشتراط العلم الإيه؟ الإجمالي للعلم التفصيلي، اشتراط العلم إجمالي للعلم التفصيلي. ولهذا انتقل من نطق بهذه من إلى. ثم بقي جاء يوما يقول اجعل لنا ذات أنوار، جاء يوما يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود التحيه. فهذا مفردة تحتاج إلى إقامة حجة. لكن إذن كان هناك ظاهر حكم له بالإسلام به، إنما هذا ما ظاهره؟ ظاهره ماذا؟ ظاهره الوثن والصنم، ولا ظاهره لا إله إلا الله؟ واحد يقول لك طب أنت ليه غلبت لا إله الوثن والصنم ولم تغلب لا إله إلا الله؟ ها؟ مثل ما قال الشيخ أبان الشيخ صالح لما قال علامة غلبت هذا الناقد ولم تغلب الأصل وهو لا إله محمد رسول الله، وهذا إرادة صحيح. نقول الغالب هنا لأن الظاهر عندنا لا يقبل إلا بالتجرد من الظاهر الآخر، فلم يمضي وقت نثبت له هذا الظاهر اللي هو ظاهر الإسلام، ولهذا لا يعارض كلام العلماء لأن الظاهر وأنه يحكم بالإسلام بالنطق بالشهادتين. صح، يحكم بالإسلام بالنطق بالشهادتين المجردتين عن ماذا؟ عن النقد المزامن له، لأنه كان مشركا انتقل الإسلام به. هو ما انتقل، فين الانتقال؟ هو لم ينتقل، هو على الوثن، هو على الوثن، هذا لم ينتقل، لم ينتقل. أثبت الانتقال يثبت الحكم له، هو لم ينتقل، هو على عبادة الوثن. ولهذا نحن نقول هذا في هذه الصورة المحصورة، في هذه الصورة المحصورة، وهو الذي لم ينتقل باق على وثنيته، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى وثنيته لم ينتقل عنه. النبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم نعم، هذا على ما ذكر شيخ الإسلام أنه لم يعتبر هذا لأنه لم ينتقل عن شريعة جنكيز خان. نعم بس ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قيصر ولا هرقل هذا؟ ما أدري، ما أدري عن قصة. ولم يكن يحكم بالإسلام قط إلا لمن ينتقل، لكن انتقل وبقي معه مفردة، ينتقل معه شيء يجري، دي مسألة أخرى. نعم لمسألة العذر بالجهل. هو الانتقال كما قلنا حتى لا يخالف التقعيد في هذه المسألة، الحكم هو الظاهر، لكن الظاهر هنا ما هو؟ الظاهر حديث أسامة لا إله الله، وليس هناك ظاهر آخر يخالف هذا، لهذا استدل أسامة بالباطن ما استدل بالظاهر، فحكم بالظاهر، حكم بالظاهر. فمن جاءك يعلم من المشركين يعلم لا إله الله محمد رسول الله، هذا يقبل منه في هذا الظاهر، فإن أتى بناقض حكم علي بريد. لكن نتكلم في صورة مخصوصة، وهي الظاهر القائم، ألا وهو ظاهر الشرك لم يتحول عنه. هذا الظاهر القائم الذي لم يتحول عنه هذا لا يحكم له بالإسلام، لأن الإسلام لا يحكم له بذلك به إلا بشرطه. نعم هو شرط لا إله الله محمد رسول الله، لكن التي ليس معها ظاهر لم ينتقل عنه هو ظاهر الشرك، وإلا ما انتفع بمثل هذا. كذلك عيسى بن الله هو على النصرانية ويقول لا إله إلا الله، ما تنفعه كما لم ينفع اليهود لا إله إلا الله مع بقائهم على يهوديتهم، ولا النصارى، مش كل النصارى بيقول عيسى بن الله، فهناك طوائف فيهم ومع ذلك لم يتحولوا عن دينهم. فمن لم يتحول عن دينه كيف يحكم له لمجرد أنه نطق بالشهادتين؟ لكن إن كان قد تحول ظاهرا ولم يتحول باطنا فلم أمر بشق بالتنقيب عن قلوب الناس. نعم نعم تحول عن نصراني ويقول لا إله إلا الله وأنا كافر بالنصراني، كفر بالنصراني، ثم تحول وبقي معه بعض النواقض، هذا يحكم له بالإسلام، ثم يعرض عليه النقد إذا أظهره يقال ارجع فهذا كفر وهذا كذا، إن التزم فهو مرتد، إن لم يلتزمه ورجع فالحمد لله. نعم، لكن هذا كفر بالنصرانية، هذا ما كفر بالوثنية، هذا ما زال على شركه كما هو. نعم نعم، هذا كان قبل النهي، ولهذا نزل ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا. كان يظن الجواز ويعلم، لكن كان يظن الجواز أنه يجوز أن يصلي عليه ضرر للمفاسد، لكن نزل لما اعترض عمر رضي الله عنه على ذلك، نزل بعد ذلك قول تعالى ولا تصلي على أحد منهم. لكن نقول هذا كان يظن أنه جائز، ولهذا ظن أن الاستغفار ينفعه، ولهذا قال لو أعلم أنني لو زدت عن 70 لكذا، لما نزل في قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فلما نزلت الآية بعد ذلك ولا تصلي على أحد من الأذن ولا تقم على قبره، ترك النبي الصلاة على من علم نفاق. نعم، مرتد. نعم نعم، وما يدريك هذا حكم له، بس ما يدريك وما يدريك. نعم، نعم، ده هذا بقى يحتاج، لأن الصنعاني ما قال نتوقف الحكم الإسلام، نتوقف الحكم الإسلام حتى نعلم. الصنعاني بيقول إذا أتى معنى كلامي ظاهر كلام أن هذا إذا أتى بالناقض بيعود على الأصل، لكنه هل هو كان متوقفا في الحكم الإسلام؟ لا، إنما دول لا، توقف التبين بيتوقف في إثبات حكم الإسلام لك حتى يعلم، حتى يعلم إذا كنت أنت أتيت بالشرط الذي وضعه أم لا، وقد اختلفوا في وضع الشرط. إذن هو توقف، لكن الصنعاني ما ثبت أنه يتوقف في الإسلام. لكن نقول هنا يلزمك ألا تحكم بالإسلام حتى يموت، ألا تحكم بالإسلام حتى يموت، لأنه إذا مات فقد تيقن أنه لم يأتي بناقد لا إله إلا الله. نعم، لما أصل كلامي، لا أصل كلامي أنه إذا أتى بالناقد فإنه يدل على أن دل على أن لا إله إلا الله لم تكن بإيه؟ بشروطها. نعم، لا لا، توقف التبين أتوقف حتى أتبين، ما أحكم بالإسلام أصلا، لكن الصنعاني لا، كلامهم هم التوقف، كلامهم هم التوقف، يتوقفون في الحكم بالإسلام حتى لو نطق بالشهادتين، حتى يأتي الحد اللي وضعوه. إيه الحد اللي وضعوه؟ يختلفون بقى، يختلفون في الوضع فضل حد حسب هذه الجماعات. نعم، هذا نسبي، لكن من جهة العلم فهذا أقرب للمعلوم الناس منه إلى الاتيان بالشرك. ليه؟ معهود الناس لا يثبتون الولد لله إلا طوائف، إلا طوائف، وإلا فإنهم ينفون ذلك. إنما مسألة الشرك هم يتقربون الله عز وجل بصرف العبادة لغير الله عز وجل، ظن منهم أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا يقربهم إلى الله، خبالك، وخفي عليه أن هذا النذر مثلا عبادة، أن هذا دعاء عبادة، أن هذا الذبح عبادة، قد يخفى عليه، قد يخفى عليه هذا. إنما مسألة جعل الولد هذه قد هذه لا تحتاج إلى علم، مثلما يحتاج إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه يحتاج إلى معرفة النص في ذلك الوارد بأنها عبادة، ثم عرفة النص الوارد بأن هذا الصرف صرف العبادة لغير الله هذا شرك، مثل مثلا سائر الصفات من وجه، من وجه، يعني زي إثبات السمع البصر الكلام، فهذا معلوم في الناس أكثر من دعاء غير الله أو النذر لغير الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة أخرى اللي أنت أشرت إليها هذا من جهة أخرى صحيح. نعم نعم الرجح في إيه؟ أن هذا من باب الإخصام، إخصام الخصم في هذا، ولن يكون يعني في لغة العرب هذه تكون لامتناع حصول الجواب، يعني هذه الصيغة يطلقونها لبيان الاستحالة فهي أبلغ من غيرها، فهي مرادة قل إن كان الرحمن والد فأنا والعبدين لاستحالة أن يكون هذا في الجواب، جواب الأولى. نعم ومثل قول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا غير موجود أصلا، لن يشرك نبي قط، تجزم وتقطع أنه لن يشرك نبي قط. طب وما هذا إيه ولو أشركوا؟ فهنا جواب لو معروف في لغة العرب أنهم إذا أرادوا يعني بيان استحالة الشيء استعملوا مثل هذا اللفظ. نعم طيب هات هذه عشان نقف عند نعم لا هي نفسها نفسها تبع الفتاوى
قراء النظر أو تبع الفتاوى
عما إذا نظر الإنسان
في النظر.
قال وسئل أيده الله عما إذا نظر الإنسان ما لا يملك فهل يلزمه كفارة يمين لأجل نذره أم لا، وليفرق بين ما كان حال النذر عالما أنه ليس ملكه وبين ما ظن أنه ملكه فبان أنه ليس بملكه، وعما إذا قذف الإنسان عبده العفيف هل يحد أم لا، وعما إذا قال رجل لآخر اضمن علي دراهم لفلان وقال الآخر لا أضمن عليك إلا أن ترهنني بها شيئا مخافة أن تمطلني بها إن أديتها عنك، هل يجوز أن يرهن عليه بها أم لا؟ وعما يقول بعض الناس لو أمرنا فلانا أن نصلي شرقا لفعلنا، وهذا مبالغة منه في أنه لا يقول إلا حقا، ما حكم قائل هذه الكلمة؟ وعما إذا غلب على ظن المسافر أن الإمام مسافر فدخل معه بنية القصر فأتم الإمام، هل يجوز له القصر أو يلزمه الإتمام ويصح فرضه أو تنقلب نفلا لأنه دخل بنية القصر فبان بخلافه؟ وعما إذا قضى الوتر نهارا هل الأولى شفعه أم لا؟ فأجاب رحمه الله نظر الإنسان فيما لا يملك لا ينعقد مطلقا ولا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا نحو أن ينذر عتق عبد زيد فلا ينعقد ولا يلزمه شيء، فلو قال إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه يقصد القربة لزمه عتقه إن ملكه، وإن كان نظره نظر لجاج أو غضب.
يعني هذه مسألة قد تكون محل اجتهاد، الأولى واضحة وهو إذا نظر عتق ما لا يملك أو التقرب بما لا يملك هذه واضحة، لكن إن علقه على الشرط قال إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه إن ملك، يقول هنا لزمه عتقه إن ملكه، والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك لأنه حال نذري لم يكن يملكه، مثل المرأة إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهنا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، وكذلك هنا والله أعلم أنه لا يلزم بهذا النذر لأنه لم يكن يملكه وقته، وإنما النذر فيما يملكه وهو لم يملكه. نعم نعم نعم.
وإن كان نظره نظر لجاج أو غضب فملكه خير بين عتقه وكفارة يمين.
نعم على اعتبار أصل نذر اللجاج أو الغضب فإنه يخير إنسان بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.
وأما قذف العبد فيوجب التعزير، لا حد القذف عند عامة العلماء
لعدم المكافأة، فلو قذف عبد عزير لكن لا يقام عليه الحد. نعم.
وأما رهن الضامن في الدين الذي ضمنه فلا يصح لأنه لم يثبت له حق على المضمون عنه ولا يعلم أنه يؤول إلى الثبوت.
يقول في رجل قال لآخر اضمن علي دراهم لفلان وقال آخر لا أضمن عليك إلا أن ترهني به شيئا مخافة أن تمطلني به إن أديته عنه، هل يجوز أن يرهن عليه بها أم لا إلا أن ترهنني به شيئا؟ فقال أما رهن الضامن في الدين الذي ضمنه فلا يصح لأنه لم يثبت له حق على المضمون عنه ولا يعلم أنه يؤول إلى الثبوت، وأما رهن الضامن في الدين الذي ضمنه فلا يصح، يعني أن يأخذ ممن ضمن عنه رهنا حتى إذا لم يسدد استوفى منه، قال أنه لم يثبت له حق على المضمون عنه، ولأن أصلا من له الدين له أن يطالب بهذا أو ذاك، وحتى لو لم يسدد الضامن رجع إلى المضمون عنه. نعم.
وأما قول القائل لو أمرني فلان أن أصلي شرقا لفعلت، فهذا كلام منكر، وإن حقق قوله ذلك بأنه لو أمره لفعله حقيقة كان ذلك كفرا.
نعم، يقول هذا كلام منكر، يعني يقول لو فلان أمرنا أن أصلي لبيت المقدس لصليت، يعني معناه يريد أن يقول إيه، يقول بأن هذا الرجل لا يقول إلا حقا، يعني حينئذ لا يقول إلا بدليل، فإذا هو يوقف العمل على الدليل، لأن هذا الرجل مظنة الدليل، ولا يقصد أنه إن خالف الدليل تبعته وإلا لكان كفر، لكن ولو كان هذا المقصود إلا أنه قول منكر. نعم.
وأما إذا دخل المأموم مع الإمام بنية القصر لظنه أن الإمام مسافر لعلامة رآها فأتم إمامه نوى الإتمام وأجزأته صلاته.
نعم، يعني لو دخل الإمام بنية القصر لظن أن الإمام مسافر فبان أنه مقيم فيتم معه وصلاته صحيحة ولا إشكال. نعم.
وأما قضاء الوتر ففيه عن أحمد روايتان.
طب لو العكس، لو دخل نوى الإتمام لغلبة الظن عنده أن هذا الإمام مقيم فبان مسافرا فسلم ركعتين،
يتم
له ها يسلم معه ولا ما يسلم؟ يسلم معه لأنه مسافر ولأن أمامه مسافر بان هذا، فكما لما بان أنه مقيم أتم معه، كذلك لو بان أنه مسافر أتم معه، والجامع واحد، إذ لا يعتبر هذه النية في أول الأمر ولا يخرج عنها، بل لو بان الإمام على خلاف ما كان يظن فإنه يعمل بما عليه حال إمامه إقامة وسفرا. نعم.
وأما قضاء الوتر ففيه عن أحمد روايتان، إحداهما لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين، والرواية الأخرى يسن قضاؤه، وهذا هو المذهب ومذهب مالك والشافعي. وعلى هذه الرواية هل يقتصر على ركعة فقط أم يصلي شفعه قبله؟ وهذا الثاني هو الصحيح من المذهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يقتصر على ركعة فقط أم يصلي شفعه قبله؟ قال وهذا الثاني هو صحيح من المذهبي، والله سبحانه أعلم، يعني بالنسبة لقضاء الوتر فاختار شيخ الإسلام أنه لا يقضى، والجمهور على أنه يقضى. طب هل يقضى ركعة واحدة أم يصلى معه شفعه؟ صلى معه شفعه. طيب الوتر هنا يبقى وترا على ما هو عليه، يعني يصلي ثلاثا ركعة، يصلي ركعتين ثم ركعة، أو أنه يشفع هذه الركعة فجعله أربعا؟ أيضا الجمهور على أنه يشفع هذا الوتر. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الوقفة الثانية مع بعض الفتاوى للشيخ العلامة أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.